ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 72 بعد 100 42 بعد 107، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر شوال لعام 46 و400 ألف، وسوف نقرأ فيها هذه الرسالة المباركة، وهي صحة المنهج السلفي وتميزه عن غيره في كل باب. صحة المنهج السلفي وتميزه عن غيره في كل باب، للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
قال العلامة الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله: فصل. وحيث قد علمت بجلاء ووضوح ما تميز به السلفيون أهل السنة والجماعة من الاعتقاد الصحيح ومواقف الحق،
كما قلنا نسبة السلفية لا إشكال فيها، إذ هي ليست علامة على حزب أو جماعة يحدها مكان وزمان وترجع إلى تأسيس بعض الأعيان والأشخاص من المشايخ وغيرهم، وإنما النسبة إلى السلف نسبة إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا لو قال واحد: الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين، فعلامة تنتسبون إلى السلفيين أو السلفية، نقول: هل حصل أن أحدا انتسب إلى السلفية ورفض الإسلام؟ انتسب إلى السلفية فاستغنى بها عن نسبة الإسلام، فهو مسلم وسلفي، والمعنى أنه سلفيون يبينون أن منهجهم يرجع إلى اتباع ما كان عليه النبي والصحابة وهم سلفون، فالسلف من سبق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: نعم السلف أنا لك، السابق الذي سبقته، نعم السلف أنا لك. فحينما نقول سلفيون أي أننا نتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولما لم يكن فرق إلا واحدة وهم المسلمون، كانت النسبة في ذلك لا تحتاج إلى إضافة، لأن الناس كانوا على منهج واحد، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هنحتاج نقول سلفيون أو نقول أهل سنة أو نقول أهل أثر أو نقول كذا، إنما هم مسلمون لأنهم على منهج واحد. ولهذا قال حذيفة في حديثه رضي الله عنه في الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله خير كنت سألون شر، ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ خير محض، خير محض، كنا في شر محض، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير المحض. فإذا كنا نقول، كانوا يقولون مسلمون، فهم المسلمون. ونقول: هل تعارض بين مسلمين ومؤمنين وقانتين وصادقين وصابرين. فالذي يقول وسمك المسلمين ما ينبغي أن تسمى بغير هذا. طيب والمؤمنون؟ لا هذا داخل في الإسلام. طيب الصادقون والمتصدقون والصائمون والحافظون فروجهم والأتقياء والأولياء والمجاهدون والعلماء كذلك السلفيون، أي أنهم ينتسبون إلى ما كان عليه السلف الصالح. نظرا لماذا؟ لأن هناك خلفيون خلف هذا السلف بشر، وليس هناك هذه النسبة الإلزامية أو النسبة التي لا يجوز غيرها أو النسبة التي يتعين على كل من قال عرف بنفسه أن يقول السلفي، وإنما هي النسبة التي يشار بها إلى المنهج وتتناوب مع نسب أخرى، فيقال السلفي أو السلفيون، ويقال أهل السنة والجماعة، ويقال أهل الأثر، ويقال أهل الحديث. ليس هناك نسبة نتعصب إليها ونكتبها على مساجدنا ونلصقها بأسمائنا، وإنما هي أوصاف ننتسب إليها لا نستغني بها عن الإسلام أبدا، بل هو كل هذه النسب يضحي شيء فقط. ما هو؟ أننا على الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنسبة الأساسية والأصلية هي نسبة الإسلام الذي كان عليه النبي. فمن أراد الإسلام أن يحقق نسبة بحق ألا وهي مسلمون التي كان عليه نبيه، فليكن على منهجهم أي منهج السلف، وليكن سنيا وليكن أثريا. فلما وضع السلف للسلف والأثري والسني وغير ذلك لما وضع العلماء هذا، إشارة إلى ماذا؟ سلفي مقابله خلفي، خرج عن منهج السلف، وأهل سنة مقابل أهل البدع لما وجد أهل البدع، وأهل الأثر مقابل أهل الرأي لما وجد أهل الرأي. فالنسبة دي متى أتت؟ لما خرج عن الإسلام الأصلي، قيد الإسلام الأصلي ليخرج ما عداه. يبقى إذا قال قائل لماذا لا تقتصرون على وصف الإسلام، نقول ولماذا لا تقتصرون على ما كان عليه الإسلام الحقيقي. الآن عندنا 73 طائفة تنتمي إلى الإسلام، فلو أنا أقول أنا مسلم وأمنع أي نسبة أخرى، إذا ما الفرق بين المسلم الأشعري، المسلم المعتزلي، المسلم الصوفي، المسلم الإخواني، المسلم التبليغي، المسلم كله ينتمي إلى الإسلام. فلما وجد الإخوان والتبليغ ووجد الأشعري وكذا، وجدت الفرقة، قلنا نحن الجماعة، وصف لما أنت عليه. لما وجدت البدعة قلنا نحن السنة، لما وجد أهل الرأي قلنا نحن أهل الأثر. فنحن إذن لا نتمثل بكلمة السلفيين وفقط، إنما نصف ما نحن عليه ضد ما الناس عليه، لنرجع إلى الإسلام الحقيقي. فإذا كنا على الإسلام الحقيقي كفتنا النسبة، ما نحتاج إلى غيرها. فلما كان الناس على الإسلام الحقيقي في عهد النبي ما أنا عليه وأصحابي، لم نحتاج إلى نسبة إيه؟ لم نحتاج إلى نسبة أخرى. ولهذا اتفقت الأمة على أننا نقول أهل سنة وجماعة. طيب ما هذه مش إسلام؟ هل أنت تعارض مصطلح أهل السنة والجماعة مثل العدوي؟ قال لك لا، ما فيش حاجة اسمها سلفية وكذا، إحنا مسلمون. طب جميل، يعني تقصد أننا نبدع بمصطلح أهل السنة والجماعة؟ نبدع بهذا المصطلح؟ أنت الآن سألناك عدوي وقلنا لك أنت إخواني، أنت إخواني ولا ماذا؟ هتقول إيه؟ لا أنا مسلم. يعني معناه تكفير الإخوان بقى؟ ما أنت بتميز نفسك بالإسلام والإخوان أصلا مسلم، يكذب ما يستر نفسك. أنت من أهل أهواء؟ لا أنا مسلم. أنت من أهل أهواء أو لا مسلمون؟ يبقى أنت كده أشعري. لا أنا مسلم. طيب ما الأشعرة ليسوا كفار؟ بعموم كده تقولوا الأشعرة كفار؟ يبقى أنت مضطر عدو رغم أنفك أن تقول لا الحمد لله أنا على السنة وأنا من أهل السنة والجماعة. طب أهل السنة والجماعة هؤلاء هم الذين نريد ونقول نحن أهل السنة والجماعة؟ تقول لا نحن مسلمون. يبقى التسميات التي تقوم على مناهج منحرفة، التسميات التي تقوم على خلاف مع السلف هذا الذي ينكر. أما نحن نصل أنفسنا بأهل السنة والجماعة بأهل الأثار بالجماعة بهكذا بأهل الحديث، هذه كلها لا إشكال فيها ولا تنافي النسبة إلى الإسلام، إنما هي إرادة إلى ماذا؟ أننا نريد أن نبين أننا المسلمون المتبعون الذين نتمسك بالسنة والجماعة والذين نحن على ضرب الأوائل. لكن في نفس الوقت ما جيش أقول إحنا جماعة السلفية، إحنا جماعة السنة، إحنا جماعة كذا، لكن نصف منهجنا بأنه منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل الأثر، منهج الحديث. ولهذا إحنا قلنا النسبة إلى السلفية مذمومة ومحمودة، مذمومة إن جعلتها جماعة وحزبا يؤسسه واحد وكذا هذا مذموم، طيب ومحمودة إذا نسبت نفسك إلى منهج تميز بنفسك عن غيرك. ولهذا لما نقول نحن أهل السنة والجماعة أو نحن السلفيون يبقى ما عرفناك من الصوفي ولا أشعري ولا ولا أخير. نيجي بقى نحسب بعض داخل مصطلح السلفيين، زي مثلا أدعية سلفي كل هو أنا سلفي، عبد المقصود أنا سلفي، برهام أنا سلفي، كل هؤلاء يقولوا كل أنا سلفي. طيب نيجي داخل السلفيين، سلفي سلفي أين أنت من منهج السلف؟ في 1 2 3 4 يبقى نحكمه إلى هذا إلى هذه النسبة. فإذا هذه أوصاف وليست تسميات، هذه التسميات تلزم بها ولا يصح غيرها. تقول نحن سلفيون، لا مش أهل السنة، نحن أهل السنة ليسوا سلفيين، نحن أهل الأثر، لا لسنا، لا إنما المسلمون المتبعون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ولهذا اتفق السلف على تفسير قول الله عز قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيح، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، قال إن لم يكونوا أهل الحديث بمن، ما قالوا إن لم يكونوا مسلمين فمن، تمام. ففي بعض الناس إحنا بين وسط بين غال وجاف، بين واحد يقول مثلا نحن المسلمون ولا نقبل التسمية، طيب أتقوله أنت الآن أشعري يا عدوي أو ما يقول هذا القول، هيقول أنا مسلم، طيب أنت إخواني، لا أنا مسلم، طيب أنت تبليغي، لا أنا مسلم، معناه إيه؟ أنت تنفي التبليغ وتثبت الإسلام، إذن التبليغ ليس على الإسلام. ولا لو أمنت أن التبليغ مسلم فما الفرق؟ أنت مسلم والتبليغ مسلم، ها؟ بتنكر ليه بقى؟ يبقى أنت مسلم تبليغي، يبقى أنت مسلم إخوان، يبقى أنت لا 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 أعوذ بالله، لست مسلما إخوانيا، أنا مسلم ما لي بإخواني، ما أنت بإخواني، نريد إذن أن تصف نفسك اختصار، أنت مسلم ومسلم، لا أنا سني سلفي وهكذا أثري، لكن نجعل الأثرية اسم جماعة هو ده الممنوع، وما تقولش أصلا على الإسلام الصافي سلفي وجماعة وعلى الإسلام الصافي طيب على الإسلام الصافي لماذا تجعل هذه جماعة لها شيخ ولا تخرج عن كلامه وغير ذلك؟ نعم فيقول وحيث قد علمت بجلاء ووضوح ما تميز به السلفيون أهل السنة والجماعة أهل الأثر، أقول أنا بقى يعني يبقى قال السلفيون أهل السنة والجماعة، يبقى دي نسبة خاصة، ولا زالت الأمة تقول هؤلاء أهل السنة وهؤلاء، ها؟ ولهذا ماذا قال بربهاري في أول عبارة شرح السنة، ماذا قال يا إخوان؟ اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، ما قال أن الإسلام هو الإسلام، قال أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. نعم، وجاء في التفسير وإن كان في مقال في قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه تسد وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، هذا وإن كان في نظر من جهة الإسناد لكن المعنى صحيح، وهذا ما ورثناه ما ورثنا عن سلفنا الصالح. نعم،
قال ما تميز به السلفيون أهل السنة والجماعة من الاعتقاد الصحيح ومواقف الحق بالنسبة للفرق المنحرفة عن سنن الحق المتناقضة في أقوالها وأعمالها والمتدافعة ببدعها وضلالاتها في الأبواب السالف ذكرها، فإنني أحب أن أذكرك أيها القارئ الكريم بما تميز به السلف وأتباعهم حقا وحقيقة من صحة المنهج في باب الدعوة إلى الله، وصحة المنهج كذلك في باب الولاء والبراء في دين الله. فأقول: إن السلفيين هم القوم الذين حاز شأن الدعوة إلى الله الجانب الكبير من أوقات حياتهم لمعرفتهم بما يترتب على القيام بها من الأجر العظيم، بيد أنهم يسيرون في أدائها سير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام على المنهج الذي جاء تبيانه في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، ودرج عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ولم يغتر السلفيون بالمناهج.
إذن يسيرون فدائها سير الرسل والأنبياء على المنهج الذي جاء تبيان في كتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرته إلى عطر، ودرج عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
قال: ولم يغتر السلفيون بالمناهج الوافدة من هنا وهنالك والتي اجتهد في وضعها أشخاص أحاطت بهم ظروف وملابسات، غير أنها لا تسوغ لهم ما فعلوا ويفعلون، فكانت لهم أهداف فكانت لهم أهداف وغايات يسعون لتحقيقها بواسطة تلك المناهج المختلفة فيما بينها.
هذا هو جزاء ماذا؟ من يتمحور حول شيخ ولا يخرج عنه. فهذه المناهج إنما أسسها مؤسسون الإخوان، وجدت هكذا والأسسها حسن بنا وضع لها أصولا. التبليغيون وجدت هكذا أو أسسها محمد ياس وضع لها أصولا، وإلى اليوم ما يبتعدون عن هذه الأصول. سبحان الله، محمد ياس وضع أصول ستة وكذا، هذه أصول ينشرونها في الناس، ينشرون أصول الحق، أصول ما كان عليه أصول منهج السلفي، لا أصول محمد إلياس. سبحان الله، أصول محمد إلياس. قد يقول يا شيخ: ما جاز أصول محمد إلياس دي هي أصول السلف. فعندك مثلا أصولهم ما هي أصلا؟ التوحيد، وده أصلا ما كان عليه النبي والصحابة، التوحيد والذكر والصلاة والسنة وإكرام المسلم، هذه أصولهم أصلا ودي من الإسلام. نقول: أولا تحديد الأصول في ست، والأصول أكثر من ذلك. إثنان: اشرحوا لنا هذه الأصول. فهؤلاء يذكروننا بأصول المعتزلة، التوحيد عند المعتزلة التوحيد أصلا، التوحيد، العدل، الأمر معروف عن المنكر، هذا موجود أهو، هذا موجود أهو، لكن اشرحوا لنا ما التوحيد. إذا بهم يبينون ما كان عليه النبي والصحابة، اشرحوا لنا الصلاة، اشرحوا لنا الذكر، اشرحوا لنا كل مفهوم من هذه المفاهيم. رجعوا نقد جماعة التبليغ في دورة تفسير الأمة، فدنا قد نقلنا كتبهم كل هذه المعاني التي قصدوها بأقوالهم، وكيف أن هذه الأقوال خرجوا بها عن ماذا؟ عما كان عليه النبي والصحابة. طيب، وإلى يومك هذا نفس التشكيل، البيانات وجبهة نصرة وجبهة بدر، نفس التشكيل، نفس تحديد الأيام، نفس هو ما يخرج عنه. طيب يا أخي خالف، يا أخي خالف هذا أبدا، ما يمكن، ما يخرجون عنه. حسن البنا بأصوله العشرين نفس المسألة، وضع أصول الجماعة، وهؤلاء ما يخرجون عن هذه الأصول أبدا، مما يدل على التعصب الأعمى لهذا الفكر. يبقى هذه أصول على خلاف أصول أهل السنة والجماعة. نعم، فدول لهم أهداف، لهم غايات، مهما تسافرون هناك بمنهجك بطريقتك، إنما المنهج السلفي أصوله ليس الرجاء على شيخ. يعني يقول: أنتم مداخلة ليه؟ أنتم تسبون إلى ربيع بن هادي، أسسهم رجل يقال له ربيع بن هادي، كلهم يقول هذا. شوف واحد بن عبد السلام يسأل عن مداخلة وهؤلاء وهؤلاء، يسأل عن التبليغ. سبحان الله، شوف الانتكاسة، يا نائما يا مغرورا يا جاهلا. والله مما يفرح به الإنسان جدا لما بيسمع المقطع، لا، مما يفرح به الإنسان أن الله رزقه عقلية ليس هذه العقلية التي يرى أمام غير المنهج السلفي. ما لك عقل؟ يعني ما لك عقل؟ بينما يسعى تبليغ ويقول جماعة التبليغ عندنا في مصر جماعة سنية تقوم على كذا وكذا ومنهجها منهج السنة والجماعة. انتوا عارفين في التعليقات، انا قرأت التعليقات، عارفين في التعليقات مين اللي بيعترض عليه؟ جماعة التبليغ. تخيلوا جماعة التبليغ بتعترض على حلقة بالسلام. تعرفوا يا اخواني ليه؟ ليه يا اخواني؟ لانه بيقولوا ان هم اهل سنة وجماعة وان هم على منهج السلف وان هم على كذا كذا كذا، ويقولون هم يردون هذا الكلام، هم يردون هذا الكلام. أما جماعة المداخلة فهذه جماعة وكذا وينتمون إلى رجل يقال له ربيع بن هادي المدخلي، وفي أحد ينتمي إلى رجل؟ إحنا ما ننتمي إلى أحمد ولا إلى مالك ولا إلى الشافعي، هل ننتمي إلى ربيع بن هادي؟ نحن لا ننتمي إلى صحابي بعيني ولا نخرج عن كلامه، ننتمي إلى ربيع بن هادي. إنما ربيع بن هادي عالم من علماء المسلمين، نفع الله به نفعا عظيما، من جملة علمائنا، وليس هو أكبر علمائنا. هو علمنا أن ابن باز إمام، هو علمنا أن ابن عثيمين إمام، ليس ربيع بن هادي في رتبة هؤلاء في العلم، وإن كان في مصافهم في القدر من علماء الكبار، لكن علماء الكبار أنفسهم يتفوتون. هذه واحدة. اثنين، ربيع بن هادي ينفي أي نسبة إليه مطلقا في هذا الباب أبدا، يعرف نفسه أن ربيع بن هادي، ما يعرف نفسه حتى بالشيخ ولا بكذا، ربيع بن هادي. ثلاثة، فين الكتب التي صنفت في أصول المنهج السلفي المدخلي هذا والشيخ ربيع وضع هذه الأصول ونتقيد بها؟ أربعة، هل كل مسألة نقول قال ربيع بن هادي؟ ربيع بن هادي في الفتية وكذا أقل واحد نستدل به، لكن في المنهج ومحاربة أهل البدع جزاه الله خيرا له القدر العالي في هذا الباب بجهوده الكبيرة التي بذلها في هذا. فنجد ربيع بن هادي المدخلي في الرد على أهل البدع، وله رسائل طيبة في الجرح والتعديل، وله إلى آخره. أما في الفتية ما قل أن تجد واحدا يقول لك مثلا من هؤلاء من الإخوة أهل السنة جماعة يقول الشيخ ربيع أفتى بكذا وكذا، لكن دي فتوى ابن باز، دي فتوى العثيمين، دي فتوى كذا. يعني إذا انتساب إلى المشايخ في الفتية وكذا أكثر من انتساب إلى الشيخ ربيع ومحمد أمان الجامي. من فيكو سئل في مسألة الفقه فقال الشيخ محمد ابن أمان الجامي يرى أن النزول على ركبتين يقدر عن النزول مثلا على يدين أو كذا، من الشيخ زيد المدخلي كذا، وهم أنفسهم يعترفون أن علماء الأمة الكبار كالعثيمين وابن باز وكذا يتقدمون في هذا الباب، لكن بنقول قال الألبان، قال ابن باز، قال العثيمين، قال كذا، قال كذا. أما لما لهم بقى من جهود عظيمة فرضت نفسها على الواقع فكذا، ومع ذلك لا نقلد أحدهم في مسألة حتى المنهج، ولما كلامه يعرض على الحق. لكن محمد إلياس، لكن حسن بنا، لكن لا يخرجون عن كلامه. ولهذا هات لي ردود الإخوان على حسن بنا، هات لي واحد إخوان رضى حسن بنا وما زال على إخوانيته أو صلة قطب، هات لي كده عندك النت اهو، شوف النت. لكن واحد بقى ترك الإخوان لأسباب بقى كده ويبدأ ينتقد إخوان ماشي، لكن هات لي واحد على إخوانيته رد على حسن بنا، واحد على تبلغيته رد على حسن، واحد على سكندريته رد على ياسر براد. يلا يا جماعة النت موجود، هات لي واحد مدخلي على مدخليته رد على ربيع بن هادي. عشرات المخالفات لربيع بن هادي، لابن باز، لابن عثيمين، لابن تيمية، للإمام أحمد، ما يوجد عالم إلا وقد تجد له مخالفات للشيخ هذا، للشيخ علان، للشيخ فلان. هذا أمر موجود وقائم الحمد لله، مما يدل على تغير المنهج. يعني زي واحد يعني كنا بنتكلم في مسألة يحيى الحجوري، فقلت لهم هاتوا لي طالب من طلاب يحيى الحجوري رد على يحيى الحجوري في شيء، يلا هاتوا كده الردود فيما أعلم، هاتوا كده الردود هذه وما زال يقدمها، هاتوا لي يلا واحد، هاتوا لي طالب من طلاب رسالة رد على رسالة. هاتولي درس من دروس هشام البيلي لم يرد عليه وصفصف عليه واستشق عليه في الدرس نفسه بقى، مش بعد الدرس، مش بعد الدرس، حتى احيانا ممكن تصل المناقشه الى نصف ساعه اكثر او اقل، باقي المضاربات بس. صحيح هذا حصل ولا يا اخوان؟ هذا حاصل؟ هذا حاصل، ما في مجامله، ما في محاباه. لا شيخ هيجامل طالب ولا طالب يجامل ايه شيخ، لكن كلنا بنجتمع على الحمد لله. هات يلا فين كلام العلماء، يلا هات انت وتعترض، هات كلام العالم هذا، هات يلا جهازك موجود، طلع من جهازك هذا فين يخالف هذا الكلام، هات. ولو وجد هذه المخالفة نرجع مباشرة في الدرس نفسه، ما نقول أبدا. فهذا يدل على أن هؤلاء يسيرون على أصول، يتعصبون. بالأمس أسمع بقى أشياء بعد الهجم على ياسر البرهامي، وياسر البرهامي لم يظهر منهجا سلفيا، إنما ظهر طرفا في مسألة الجهاد بس فقط، وكل مسألة انتقاد حماس مؤخرا وقامت الدنيا. الآن طبعا طلاب ياسر البرهامي والإمام أحمد، وهذا ضرب الأئمة، وقد جرى عن الإمام أحمد ما جرى، وجرى على الأئمة الكبار ما جرى، وجرى كذا الأئمة الكبار، صار ياسر البرهامي الآن الأئمة الكبار، وجرى عليه ما جرى على أحمد وفتنة أحمد رحمه الله تعالى، وسب العلماء والنيل من العلماء وما يجوز كذا وما يجوز كذا وما يجوز كذا. ألا تبين أنت بالأمس في 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 واحد قال أعظم مما قال ياسر البرهامي، قال كلاما سلفيا متكاملا، ليس فقط فيما يتعلق بالقدرة، إنما فيما يتعلق بالقدرة وتعلق بالراية وتعلق بكلام السلف في أقسام الجهاد، وهل هذا جهاد كذا وكذا. في واحد أنتم قمت عليه، أنتم أصلا أنتم من أنفسكم قمت على أحمد بن حنبل، هذا اللي أنتم بتقولوا أحمد بن حنبل اليوم ياسر البرهامي قال طرفا ولن نقبله. على فكرة ياسر البرهامي منتقد في كلامي بالنسبة لنا، منتقد في كلامي، لكن الفحوى الرائحة اللي طالعة أن ياسر البرهامي بينتقد ماذا؟ حماس، لكن حقيقة وبتكلم في الجهاد بخلاف معالي حماس، ده الرائحة يعني أنت تاخد الفحوى العام، لكن كلام برهامي لما بتيجي نعرضه على كلام السلفي بتقعيداته، كلام برهامي ما تكلم في فقه الجهاد وكذا، تكلم في كلام برهامي تكلم فيما يتعلق بباب القدرة من جهة إيه؟ لمي ما في قدرة وإنهم أخذوا الرأي وحدهم وإنهم إلى آخره في هذا. تمام؟ لكن باب راية، ولهذا شوف مثلا أهل السنة وأهل العلم كيف يرد بعضهم على بعض؟ لما طلع الشيخ عبد العزيز الرئيس نفس الكلام، وإنه استعنتم بالشيعة وإن كذا، مقطع فيه أن المؤاخذة على هؤلاء أنهم استعانوا بالشيعة وأنهم راحوا وأنهم عملوا لقاء كبير يمكن ساعتين، لم يتكلم فيه الشيخ عبد العزيز بالرأي. فلهذا أنا رددت وعلقت على هذا، ماذا لو لم يستعينوا بالشيعة؟ الأساس عندنا نسبة حماس، احنا ما نقول أخطأ حماس في استعانتهم في عدم القدرة في كذا. الأول هل حماس راية أصلا؟ هل حماس راية؟ نرخص لا تستعين أو لا تستعين؟ لماذا نتكلم عن باب الاستعانة ولا نتكلم عن باب الولاية أصلا؟ باب الراية، أين الراية أصلا؟ هل حماس لها راية؟ فأنا بستأصل شأفتها من البداية، استأصل شأفتها من البيابة. أنت لقيطة، إنما الجهاد يتبع راية، لازم الجهاد يبقى جهاد دولة، الجهاد يبقى جهاد دولة، جهاد راية. بعد ذلك بقى الراية مثلا استعانت بالشيعة، استعانت زي ما تكلمنا مثلا استعانت دول الخليج بالأمريكان، يبقى أنت بتتكلم عن استعانت ولاة أمور بأهل الشرك. لكن تيجي تتكلم عن استعانت بيت المقدس بأمريكا، هو بيت المقدس وراية؟ يبقى لازم نأتي الأمور من هذا، من أصولها، من أبوابها، بحيث نستأصل الشأفة من أولها، من أولها نستأصل الأمر من أوله، أن هذه الجماعة ليست جماعة أصلا شرعية، ليست جماعة شرعية. شوفوا مثلا الشيخ سليمان السحيمي، صالح السحيمي، لما تكلم عن حماس وكذا وكذا، وتكلم عن رياض، وقال في راية محمود عباس هذه راية علمانية وليست راية كذا وليست راية كذا. تمام؟ ماذا قلنا؟ رددنا عليه، رددنا على السحيمي، والسحيمي مشايخ السنة، والشيخ عبد العزيز نحسبه مشايخ السنة، وإن كان يوجد أمور تنتقد، لكن الشاهد أنه يوجد ردود، يوجد ردود، يوجد هذه الردود، يوجد ردود، وردود علمية ولهذا لا السحيمة رد على ما رددنا عليه ولا الرئيس رد على ما رددنا عليه. ليه؟ لو كان هذا الشيء يخالف لردوا على ان هذه ليست مخالفة ولا الى اخره، مع انني احب طبعا ولا ارضى اذا جاء الرد على مخالفة ان الانسان يسكت، انما يقر نعم هذا كلام جيد وهذه تعليقات جيدة ونحن نعتقدها وكذا، انما نسكت فقط ايضا هذا ما يكفي. يعني لو هشام البيه قال شيئا ثم انتقده الرئيس في شيء من هذا ما اسكت، انما اما انا مخالف لهذا الكلام وبين حجتي او انا موافق فاشكر واقول جزاك الله خير او بلا شكر فعلا هذا الكلام صحيح حتى نتضافر جميعا، يبقى فعلا ده كلام ما يبقاش ده راي هشام البيري وده راي عبد العزيز الرئيس، ما هو يبقى كده، او ده راي هشام البيري وده راي اللي السحيم. حتى نفس المقطع اللي السحيم قال فيه في ولايه محمود عباس العلمانيه هذه حذف هذا حذف هذا المقطع، بس ما يكفي حذف المقطع، اما وقد خرج ما يكفي حذف المقطع، يبقى لابد من بيان. فالشاهد ان أهل السنة أن أهل العلم يرد بعضهم، هل هذا تجده في التبليغ؟ تبليغي في المملكة يرد على تبليغي في الهند، تبليغي في الهند في باكستان يرد على محمد إلياس وكذا، هذا غير موجود، مما يدل على إيه؟ على عصبية المقيت. شفتوا أنتوا واحد من حزب السكندري الرد على محمد إسماعيل وقد أخطأ سلسلة، عمل سلسلة من إيه؟ من 7 لقاءات فأخطأ محمد إسماعيل وهو سكندري أصلا، شيخ الشيخ محمد إسماعيل ويجلس تحت رجليه، هل هذا موجود هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: علما أن كل أصحاب منهج يعتبرون منهجهم هو المنهج الحق الذي لا يمكن أن يكون للدعوة انتصار إلا به.
طبعا
ولا يمكن
هم الجماعة الأم، هم الحزب، وهم المنهج الصحيح الذي لا صح غيره. الأشاعرة يظنون أنه لا يصح منهج سوى منهج المعتزلة. كل طائفة فرحة، صدق الله عز وجل إذ يقول كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. نعم.
ولا يمكن أن يتحقق القضاء على الشر والفساد في الأرض إلا بواسطته، هكذا زعموا. ولقد ظهر لكل ذي عقل وبصيرة وإنصاف خطأ تلك المناهج وأحقية المنهج السلفي الأصيل الذي شهد الثقات لأهله بالغزارة في العلم والسلامة في المنهج والحكمة في التبليغ، فاظفر به تربت يداك. حقا إن لمنهج السلف في الدعوة إلى الله مقومات، وإن على المناهج المخالفة له مآخذ. فأما مقومات منهج السلف فهي كثيرة وجليلة، وفيما يلي أشهرها: اعتمادهم على نصوص الكتاب والسنة وعلوم سلف هذه الأمة.
هذه أصول المنهج السلفي، أصول المنهج السلفي. فقال واحد: اعتمادهم
على نصوص الكتاب والسنة وعلوم سلف هذه الأمة الذين أتاهم الله فهما صحيحا لنصوص كتابه الكريم وسنة نبيه الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وتفاعلوا معها في حياتهم العملية تحليلا وتحريما ودعوة وجهادا وأمرا ونهيا وأدبا وسلوكا، على حد قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سلامة النية وحسن.
يبقى واحد اعتمادهم على نصوص الكتاب والسنة وعلم السلف، أي إذن واحد تعالى بمصدر الاستدلال، فما مصادر الاستدلال عندهم عند أهل السنة؟ ما مصدر الاستدلال؟ كتاب وسنة بفهم سلفي الأم. مصدرهم بيرجعوا لإيه؟ إذا تكلموا في مسألة بأي شيء يستدلون بكتاب الله على مراد الله، بسنة رسول الله على مراد رسول الله، بما عليه السلف الصالح. فمنهجهم كذا، قال الله، قال رسول، قال الصحابة، قال العلماء، هذا منهجه، ما يخرجون عن هذا المنهج. ودي مسألة جوهرية جدا. وكلمة منهج السلف الصالح بنفكه بقى في الإجماع، في القياس، في كذا المعتبر، لأن هذه طريقة السلف الصالح. إذا عندك في كل مسألة من المسائل بتسند الكلام إلى العلماء، تسند الكلام إلى العلماء، يبقى نسبتك إلى السلف ليس نسبتك إلى شخص. يبقى أول أصل من هذه الأصول كتاب والسنة بفهم السلف الأم. يدل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا منهج السلف، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تبدأ فيه إلى الله والرسول، فين السلف في الآية؟ فين السلف في الآية؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه حالة إلى أمرين، أين الثالث؟ قال العلماء الثالث في الآية، وهي أن الرجوع هنا أو الأمر برجوع الكتاب والسنة عند التنازع معناه أنه عند الاجتماع فاجتماعكم حق، عند الاجتماع فاجتماعكم حق، أي إذا لم تتنازعوا فأنتم على الحق ولا تخالفون الكتاب والسنة. فإن تنازعتم، هذا يقول عندي وهذا يقول عندي، فارجعوا إلى قال الله قال الرسول. ولهذا احنا عندنا المسائل على قسمين، مسائل أجمعوا عليها يبقى بنقول اجمعهم ماذا؟ اجمعهم هذا حجة لنخرج عنه حتى ولو لم أعرف الدليل، لأنه له المستند من الأدلة. طيب لما يتنازع علماؤنا، وده النوع الثاني من المسائل، هي مسائل اجتهاد، بنرجع إلى الكتاب والسنة لنرجح القول هذا أو القول هذا، يبقى ده معنى فإن تنازعت شهيد. لكن لو الأمة مجتمعة، إحنا هم مجتمعون، هنرجح بينهم بإيه؟ هم مجتمعون، إذن هم الراجح، هم الصحيح. يبقى الآية دلت على أن عند التنازع نرجع إلى الكتاب والسنة، معناه أن عند الاجتماع أنه يكتفى بذلك ويكون اجتماعهم هذا هو الحجة التي لا يجوز مخالفتها، الحجة التي لا يجوز مخالفتها. ولهذا قاعد العلماء قاعدة، ما هي؟ الأمة لا تجتمع على ضلالة. طب هل ممكن تجتمع خطأ كما قال البعض؟ كما قال البعض، أظن الصنعاني يقول هذا الكلام، أتي أحمد كلام صنعاني يقول هذا الكلام، أن الأمة ممكن تجتمع على خطأ لكن لا تجتمع الأمة على ضلالة، لكن ممكن تجتمع على خطأ، وهذا كلام خطأ، هذا نفسه كلام خطأ. الأمة لا تجتمع، إذا اجتمعت فاجتماعها دليل، فاجتماعها حجة، فاجتماعها حجة، والحجة لا تكون خطأ، تكون الحجة صوابا. ولا يمكن تجتمع على مخالفة نص، مستحيل مستحيل. من خطأ الأمة فهو المخطئ بلا شك، من خطأ الأمة فهو المخطئ بلا شك، فهو المخطئ بلا شك. فالاجتماع حجة، ولو لم يكن صوابا ما كان حجة. نعم، يبقى إذن إيه المصدر الأول أو المقوم الأول أو الأصل الأول في المنهج السلفي، وده يميزه عن سائر المناهج؟ كتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هل الأشاعرة رجعوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ لا يوجد. هات يلا، هات أن الله ليس في السماء من الكتاب والسنة وسلف الأمة. ده أنت تفتح الكتاب تجد ماذا؟ أأمنتم من في السماء، تفتح الكتاب تجد إليه يصعد الكلم الطيب، تفتح الكتاب يخافون ربهم من فوقهم، هذا تجده، افتح الكتاب تجد هذا، افتح الكتاب تجد هذا موجود، افتح السنة حديث معاذ الحكم السلمي، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتق فإنها مؤمنة ولا اعتق فإنها مجسمة. ما هو أنت تجيب في السماء تبقى مجسم، ده مش الإشكال في السماء عنده، ده الإشكال في أين أصلا في السؤال، ليس الإشكال في الجواب في السماء، إنما الإشكال في السؤال أين، أين الله؟ الله ما يسأل عنه بأين، أين سؤال عن مكان، والله عز وجل لا مكان له، كان الله ولا مكان يقولون، وهو على ما كان قبل خلق المكان. يبقى هل الأشاعرة مشكلتهم مع الجواب في السماء فقط؟ لا، ده الأشاعرة إشكالياتهم حتى مع السؤال أين الله، فهم لا يريدون أين الله ولا في السماء. سبحان الله. طب الحديث عند مسلم يا جماعة، الحديث هذا عند مسلم، يبدأون بقى إلى المراوغات والتأويلات، يقولون إنما النبي قصده من أين الله أين ملكوت الله، فالسؤال عن الملكوت ليس السؤال عن أين الله، لأن الله عز وجل ليس له مكان، إنما السؤال عن ملكوت الله، أين ملكوت الله، هذا فقط. نعم، فهل عندهم يا ترى المنهج السلفي بالكتاب والسنة فهم السلف أمة؟ لا، لا تجد عند الأشعري، قال الأوزاعي، قال عمر، قال الصديق، قال الأئمة الأربعة، ده معتقدهم أبدا. إنما ينتمون الأئمة الأربعة فين؟ ولهذا انظر إلى فضيحتهم، انظر إلى فضيحة الأشاعرة والصوفية، انظر إخوانا فضيحات، يقولون منهجنا كالآتي، ها، واحد، نحن على عقيدة الماتريدي والأشعار. طيب يبقى في العقيدة نرجع إلى الماتريدي والأشعار. طيب وفي الفقه إلى الأربعة. طيب وفي العمل والسلوك إلى الصوفية. طيب السؤال بقى، لماذا لا ترجعون إلى الأربعة في العقيدة؟ لماذا عدلت في العقيدة عن الأربعة للأشعاري، مع أن الاتفاق أن الأربعة أجل من الأشعاري؟ تبدا واحد واثنين، أن الأربعة قبل الأشعاري، تمام؟ يبقى لماذا لا ترجعون إلى إلى الأربعة في العقيدة، وعدلتم من الأربعة في العقيدة إلى الأشعاري؟ هل الأربعة على عقيدة صحيحة؟ إن كانوا على عقيدة صحيحة يرجعوا للأصل، يرجعوا للأربعة مثلا قبل الأشعاري، وإن كانوا على عقيدة باطلة، إذا قلتم هذه عقيدة باطلة، يبقى ناديتم على أنفسكم بماذا؟ ناديتم على أنفسكم بماذا؟ بالجهل. يبقى ناديتم على أنفسكم بالجهل. طيب لماذا عدلتم عن الأربعة في العمل والسلوك؟ أما يرضيكم عقيدة الأربعة في العمل والسلوك؟ ما يرضيكم هذا؟ يعني أمر غريب يا أخوان، إحنا بنرجع إلى الصحابة في العقيدة، وإلى التابعين في الفقه، وإلى تابعي التابعين في العمل والسلوك. هل إحنا منهجنا كده يا أخوان؟ هل إحنا بنقول كده؟ هل إحنا بنرجع لمالك في الفقه، ولأحمد في العقيدة، والحسن البصري في العمل والسلوك، ولا إحنا كلهم بنرجع إليه في العقيدة وفي الفقه وفي العمل والسلوك؟ طبعا دي كواشف جلية واضحة، ووصول واضحة تبين صحة المنهج السلفي و عدم صحة ما سواه، واضح، أمر واضح معروف. نعم.
قال: سلامة النية وحسن القصد في كل ما يأتون ويذرون، مع التحلي بالصبر والحكمة والموعظة الحسنة التي تعتبر من أجل الأسس التي تقوم عليها دعوة الإسلام.
نعم، ده رقم اثنين. نعم، لكن لو قلنا الإخلاص في ذلك، لأن هم سيدعون لماذا؟ سيدعون سلامة النية وحسن القصد، لكن أقول الإخلاص ده شرط القول العمل في ما يأتون به، مع التحلي بالصبر والحكمة والموعظة. نعم.
ثلاثة: قال: الالتزام بمنهج الرسل والأنبياء في دعوتهم المرضية، والتخلق بأخلاقهم الزكية المنطلقة من القواعد الشرعية.
نعم، الالتزام بمنهج الرسل والأنبياء. طيب يا أخواني، هو أليس ألسنا تابعين للرسول صلى الله عليه وسلم ونأخذ بشرعته؟ هو هنا يقول زم بمنهج رسل الأنبياء وكذا في دعوته، أحال إلى الأنبياء وليس للنبي فقط، مع أن شرعة النبي تختلف عن شرعة الأنبياء في مسائل في أمور. نقول الحالة هنا على المنهج المتفق عليه، قال منهج الرسل، ولم يقل شرعة الإيه؟ الرسل. يقول إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إنما نحن نتبع منهج الرسل، والرسل لما يختلفوا في المنهج. قال تعالى: أولئك، بعدما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وقال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال النبي: الأنبياء إخوة العلات. يبقى احنا بنتبع منهج الأنبياء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا ماذا يا أخوان؟ هذا منهج الرسل والأنبياء في دعوتهم المرضية، والتخلق بأخلاقهم الزكية المنطلقة من القواعد الشرعية. نعم.
قال: وضوح الانطلاق والسير في العمل، فلا سرية ولا تكتلات مخفية، ولا تجمعات خاصة
في غياهب الظلام،
في غياهب الظلام في
فلوات،
فلوات الأرض أو تحت كهوف الجبال، بل جهر بالتعليم وبذل للنصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة للخلق إلى رحاب الحق، وكل ذلك في حدود الاستطاعة الشرعية والتزام الآداب الإسلامية المرعية. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
يبقى وضوح الانطلاق صفة، لا سرية لا تكتلات. أهل السنة ما عندهم خفاء، أهل السنة ما عندهم دعوة سرية، أهل السنة دعوتهم واضحة، يصنفون ويكلمون الناس وينصحون بها على المنابر، كما قال بعض السلف إذا رأيت جماعة على سرية وكذا فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ولهذا تجد كل هذه الجماعات عندهم سرية، سرية وتكتلية. إنما ما عليه أهل السنة ما عندنا تكتلات ولا تنظيمات سرية ولا أشياء يعلمها بعض الناس وما يعلمها الآخرون ولا ولا إلى آخر ذلك. لا احنا دواعش هنعمل عمليات سرية، ولا احنا قاعدة، ولا احنا إخوان، ولا احنا كذا. إنما اللي عندنا بنشرح علنا للناس. فتجد ابن باز ما السرية التي عنده، تجد ابن عثيمين ما السرية التي عنده، تجد الإمام أحمد ما السرية التي عنده، يأخذون من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وشهورهم في الناس. إنما تجد كل هذه التكتلات عندها ماذا؟ عندها سرية وتتعاون على هذا التأسيس. نعم كلام الصرعاني يقول الصرعاني قلت قد تخبط الناس في وجه الجمع بين هذين الحديثين، فقيل انتزاع العلماء حديث لا تكتب مع العضلة، وإن الله لا يبذل العلم بقبض العلماء. يقول قد تخبط الناس في وجه الجمع بين هذين الحديثين، فقيل انتزاع العلماء لا يكون إلا آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ووفاته، وقيل هذا محمول على المبالغة، إذ لو بقي عالم أو أكثر ولم يتابع به الناس كان كأنه قد قبض كل عالم، إذ المراد بالقبض قبض نفع العلماء ونفوذ أقوالهم، وهذه الأجوبة مبنية على أنه لم يرد بالضلالة الكفر، يعني لا تتمم تعضلها على الكفر، وقدمنا لك أنه المراد، أنه المراد، فلا يرد الإشكال. فإنه وإن قبض العلماء وبقيت الرئاسة الجهال فإنه لا تجتمع الأمة على الكفر، وإن أريد بالضلالة ما عدا الكفر فالجواب أن المراد بالأمة في الحديث لا تجتمع الأمة على ضلالة المجتهدون من علماء الأمة، كما قال كما قاله الأصوليون وجعلوا دليلا لحقية الإجماع. فإذا قبض المجتهدون وبقيت العام على ضلالة لم ينافي ذلك، لأن المنفية إجماعهم عليها والفرض أنهم قد انقرضوا والباقون ليسوا المرادين. فإن قلت حديث إنها لا تزال تفتن على الحق ظاهرين حتى يقاتل أخوه المسيح الدجال يعرض هذا حديث الكتاب، قلت المراد بهم المجاهدون، فلا ينافي قبض العلماء المجتهدين بقاؤهم، وإنما قيدنا العلماء بالمجتهدين لأنهم الذين يرادون عند الإطلاق، وأما المقلد فليس بعالم حقيقة. لا له كلام كده نص على نو ولا تجتمع على خطأ، الأمة لا تجتمع على ضلالة لكن قد تجتمع على خطأ، قد تجتمع الأمة على خطأ. نعم.
قال رحمه الله من مقومات منهج السلف،
وتجد في كلام الشيخ مقبل تقريبا أيضا استدل بالصنعاني أو كذا في كلام حول الإجماع. نعم.
محبة التوسع في العلوم الشرعية ووسائلها لأن الله ورسوله يحبان ذلك.
يقول ده كلامه أيضا، يقول في قول إن أمتي تجتمع لن تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم، يقول عن الناس وكذا إن أمتي لن تجتمع في قول ولا فعل ولا ترك على ضلالة هي ضد الهدى، والأصل فيها الكفر أي لن تجتمع الكفر، وفي أحاديث بمعناه، فإذا رأيتم اختلافا فيه ما يدل على أنه أريد بالضلالة غير الكفر، ولذا حمل الأصول على أن المراد بالأمة المجتهدون وجعلوه من أدلة الإجماع، إلا أنه اعترض بأنه لا يلزم من عدم إجماعهم على ضلالة ألا يجمعوا إلا على حق، لجواز أن يجمعوا على الخطأ وليس بضلالة ولا حق. يقول الصنعاني، الصنعاني يقول: وجعلوه من أداة الإجماع إلا أنه اعترض بأنه لا يلزم من عدم إجماعهم على ضلالة ألا يجمعوا إلا على الحق، لجواز أن يجمعوا على الخطأ وليس بضلالة ولا حق. هذا طبعا كلام لا يصح بوجه من الوجوه، فهم لا يجتمعون على ضلالة ولا يجتمعون على الحق. لماذا يا إخوان؟ لأنهم لو اجتمعوا على الحق إذن خفي الحق على الأمة في وقت من الأوقات. لو اجتمعوا على خطأ، يمكن اجتمعوا على خطأ، لا دل هذا على أن الحق يغيب عن مجموع الأمة في وقت من الأوقات ويعمل بالخطأ، ويكون الخطأ هو الحجة، لأن الحجة فيما اجتمع عليه. فإذا اجتمعوا على خطأ معناه أن الخطأ صار حجة، ولا يمكن يكون الخطأ حجة قط. وكيف يغيب الحق عن مجموع الأمة والله قد حفظ هذه الأمة من أن يغيب الحق عنها بمجموعها؟ هذا مستحيل. نعم. يقول: فعليكم بالسواد الأعظم معلقا عليها إرشاد إلى أنه إذا وقع اختلاف فالنجاة فيما عليه أكثر أهل إيمان، وفي إشعار بأن المراد اختلافهم في الإمارة وتعدد من يطلبها، وأن النجاة من تبعة الأكثر، فهو كحديث يد الله مع الجماعة: من شذ شذ في النار. أيضا هذه ملاحظة، أيضا إرشاد إلى أنه إذا وقع اختلاف فالنجاة فيما عليه أكثر أهل الإيمان. ليس كذلك، فقد يكون أكثر أهل الإيمان على خطأ والقليل على صواب، والقليل على صواب. إنما الصواب يكون في ماذا؟ إنما الصواب يكون فيما وافق الدليل. فممكن الحق يغيب عن أكثر، يغيب عن أكثر ويكون الحق فيها. إيه الحجة؟ الإجماع وليس الأكثر. لكن نقول الأكثر مظنة الحق، وليس الأكثر هو الحق. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قد يقول هذا مثلا في الكفار وكذا، إنما وإن تطع أكثر من في هذه الأمة فأنت على خير أو أنت على كذا. لا، إذا كان مع الأكثر الدليل، إذا كان مع الأكثر الدليل. فلو عندي مسألة فيها ثلاثة من الفقهاء الأربعة أقول قولهما يكون أصوب من الرابع قطعا؟ لا، فقد ينفرد الواحد والحق معه. نعم.
قال رحمه الله: ومن مقومات منهج السلف محبة التوسع في العلوم الشرعية ووسائلها، لأن الله ورسوله يحبان ذلك، فقد أتى المدح والثناء على هذا الصنف من الناس في غير ما آية وحديث، كما أتى في منظوم كلام العقلاء ومنثوره وعليه. فلا يهمنا قول من عابهم بأنهم حفظة متون وحواش. يرفع الله الذين
هؤلاء يحفظون فقط، دول حفظة متون وحواشي ولا يفهمون، فيتهمون أهل السنة بالسطحية بعدم الفهم. والحقيقة أنهم يتهمون بعدم الفهم. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون ما هم عليه، لا ينقضون إلى ما هم عليه، لا ينقضون إلى ما هم عليه. وإلا فأهل السنة والجماعة أفهم الناس. زي مثلا في الفتن لما بيثبت المشايخ، الحمد لله، وسائر الأمة يسقط في الفتن، وإنما ينجح أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يقولون إيه؟ أصل المشايخ ما عندهمش فقه واقع، المشايخ يعني ما عندهمش دراية بأساليب الغزو الفكري، إنما مشايخنا عندهم وكذا. فالشيخ ابن باز كان يترجمه كده: يا أخوانا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز هو السراج، ولهذا لما مات قالوا انطفأ السراج، هو وفخرنا. ولكن الشيخ يعني معذور صراحة، ما بيتبعش الغزو الفكري، وما بيتبعش مثلا كلام هذا وإلى آخره. دائما يتهمون ماذا؟ بالسطحي. زي مثلا يقول لعلماء السنة: ماشي يعني في العقيدة كذا، بس يعني في الفقه والأشياء دي وما أدري، ويعني هما مش على علم، ولكن يعني. طيب السؤال بقى: أهل السنة السطحيين كما تقولون لم يقعوا في فتنة قط، بل كان معهم البصيرة في كل فتنة، بل يقرؤونها قبل أن تأتي، كما قال بعض السلف: صاحب السنة ماذا؟ يعرفها إذا أقبلت، وأما صاحب الهوى فلا أعرفها إلا إذا لسه بعد 18 شهر راح يكتشف إنه إيه؟ إن حماس لم يكن عندها قدرة. طب ما أنت مدحت في الأول، أنت مدحت في الأول، فين القدرة الآن؟ فين حديث موسى والخاضر؟ وفين حديث موسى في عيسى في آخر الزمان؟ فين الكلام ده؟ طيب طب أهل السنة قرأوا قبل أن يأتي هذا الأمر. طيب إذا كان أهل السنة سطحيين وليس عندهم فقه، كان هذا المقتضى هذا أن هم الذين يرسبون في كل حدث وليس هم الذين ينجحون في كل حدث، فما نجحوا إلا لرسوخهم في العلم، وأنتم فشلتم بغزوكم الفكر. شوف يا أخواني، يوم أن قامت، ويمكن قد تجدونها على النت، ما أدري هم نزلوها على النت ولا إيه، الكلام ده مثلا من أكثر من 30 سنة، تعليقهم على فتوى الشيخ ابن باز في الصلح مع اليهود، إذا كان ما عندكم قدرة كذا تصلحوا مع اليهود حتى تحفظوا دماغكم، اعتبروها خيانة والله. في 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 الشريط وهم يحاورون الشيخ، كان أحدهم يقول يا شيخ إسحاق رابين يشيد بفتوى مفتى عام المملكة وهي الصلح مع اليهود وعدم المواجهة وكذا وكذا، يشيد بفتواك. وشيخ الله المستعان صلح مع اليهود، فتوى منتشرة موجودة، لكن أنا أقصد حوار كان 5 أو 6 بيحاوروا الشيخ في هذه المسألة ويأتوا له بجميع الشبهات، الشيخ يرد وكذا. طيب وبعدين؟ طيب الشيخ خائن لما قال الصلح مع اليهود، وأسامة بن لادن ومن الظاهر كانوا يقولون أنت أسلمت الحرمين لآل سعود كما أسلمت الأقصى لليهود بفتواك، فعدم خروج الشيخ على آل سعود وكذا ده أسلم الحرمين له. طيب السؤال إذا كانت فتوى الشيخ هذه فتوى جائرة فتوى خائنة، فعلما تطلبين الصلح مع اليهود مع كل ابتلاء تبتلون به ويضرب اليهود إياكم، تطالبون الصلح وإيقاف إطلاق النار وغير ذلك، الآن هم يريدون الصلح ولا ما يريدون الصلح؟ طب دي خيانة، بل العالم كله يطالب الصلح بين اليهود وبين حماس، وحماس أعلى أمانيها أن تصطلح مع اليهود على بنود وتنتهي المسألة. طب لماذا تصطلحون دون تحرير الأقصى؟ لماذا تصطلحون دون إخراج العدو الغاصب من أرضكم؟ لأنه لا يصلح اتفاق مع محتل، هما بيقولك ده محتل، ولا يصلح الصلح مع محتل، أنت بتجاهد من أجل احتلال خلاص، هو أنت توافق على حل دولتين؟ إحنا ما عندناش دولتين، عندنا دولة واحدة هي دولة فلسطينية، فلو اصطلحت على حل دولتين يبقى أنت بعت الأرض، بعت البلد، لو اتفقت على إقامة دولتين يبقى أنت بعت البلد، المفترض أنك أنت لا تعترف بمن؟ بفلسطين، باليهود. فلماذا تبقون للصلح وتنتقدون على الشيخ يقول لكم الصلح؟ طيب يا اخواني، فبان ان كلام الشيخ والصواب، لانه هو الموافق كتاب السنة، في حالة الضعف نصطلح، اذا كان في مصلحة في الصلح نصطلح. النبي ما اصطلح مع قريش يا اخواني في الحديبية، اصطلح النبي ما قال ستصالحون الروم في اخر زمان، النبي ما قال هذا، فإذا كانت المصلحة في هذا إيه الإشكال؟ طيب لما جاء الاستعانة بالمشرك، خلي بالكم، لما جاء الاستعانة بالكافر بالأمريكان في حرب الخليج، ماذا قالوا؟ خيانة عظمى، هيئة كبار العلماء خانت القضية وقالوا بالاستعانة بالأمريكان. طب كويس، وإنتم ما استعنتم بالشيعة روافض وكذا، والعجيب إن يردون عليك به لما بتقول حماس استعانت بالشيعة، يقولك إيه؟ يقولك والمقرر أنه يجوز الاستعانة بالكافر، فما الذي ينتقد عليهم وهم يستعينون بالشيعة؟ ها؟ ما الذي ينتقد وقد ورد الاستعانة بالكافر؟ الآن صار الاستدلال بالاستعانة بالكافر، وبالأمس كنتم تردون على من يقول بالاستعانة بالكافر وهم علماء الأمة، ولهذا المسألة ليس استعانة بالكافر، المسألة ثناء على كافر ومدح كافر وتلميع كافر وغسل يدي كافر من دماء المسلمين. يبقى لماذا أهل السنة يثبتون في كل فتنة يا إخوان؟ بما لديهم من رسوخ في العلم، ولماذا يرسب هؤلاء بما حرم من الرسوخ، لأن سبب الثبات في كل فتنة. وأن تكلم بكلمة السنة هذا يرجع إلى العلم، إنما بعد هذا كله كده يعني سطحيون ولا يعني ما عندهم شيء، مش من العلماء، مش من العلماء، هذا هؤلاء مش من العلماء، وانت من العلماء وتورط الأمة في كل ايه. فالعالم عبد المقصود، والعالم ياسر برهان، والعالم إسحاق الحويني، المحدث العلامة المحدث كذا، إسحاق الحويني العلامة المحدث لم يقرأ كتاب الإمارة في صحيح مسلم، العلامة المحدث لم يقرأ كتاب الأحكام في صحيح البخاري، العلامة المحدث لم يقرأ كتاب تحريم الدم عند النسائي، العلامة المحدث لم يقرأ هذا، والفقيه الأصولي محمد عبد المقصود لم يقرأ هذه، هذا فقيه وهذا محدث وهذا ما أدري، وكلهم يرصبون في الفتن فما ينجح أحد منهم في الفتن. يبقى من الذي يثبت في الفتن؟ الذي يثبت في الفتن هو الراسخ، لأن علة الثبات ما يا إخوان عند اشتباه الأمور الرسوخ، لأن الفتنة مشتبهة. فكون ابن باز، كون الألباني، كون عثيمين، كون هؤلاء ما قادوا مظاهرة يوما ما، دليل الرسوخ. كون هؤلاء ما أفتوا بفتاوى تخالف منهج السلف في كل فتنة، إذن هذا يرجع لرسوخ هؤلاء. مثل ما نقول مثلا رسوخ الصحابة رضوان الله عليهم يوم أن اعتزلوا ما جرى بين علي ومعاوية إلا نفر قليل، كان هذا ماذا؟ يوم أن قاتلوا الخوارج وأجمعوا على قتالين، بينما قتال علي اعتزلوه إلا نفر قليل. فهذا لفهمهم النصوص ومعرفتهم بما يجري في الفتن، وإن كان من وقع في شيء من ذلك كان باجتهاد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه محق، وفيه ما عنده أيضا أمور هو محق فيها، فقال تقتلهم أدنى الطائفتين الحق أقرب، يعني إذن الطائفة الأخرى عندها شيء من الحق كذلك. نعم نعم طبعا بالنسبة لهم متشابه، ان يهودي مسلم يقاتل يهودي، هذا واحد، فكيف تقول حرام؟ اثنين يهودي محتل اما جاء طلعه كيف تقول حرام؟ لا مش عمي ده بيقوله شيخ، العمي مش عارف حاجة حاجة، العمي ده مش عارف حاجة، احنا نتكلم عنهم ده عندك انت فين الاثر؟ الاثر بيقول جاهد، الاثر بيقول قاتل، الاثر بيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هو عنده كده، الاثر بيقول كده، الاثر بيقول ان جهاد الدافع لا يلزم له امام ولا يلزم له عدد ولا يلزم له كده، اطلع يلا جاهد، عنده كده ان جهاد الدافع لا يلزم فيه امام ولا راية، عنده كده. لكن الكلام مش في هذا بقى، الكلام رد على كل هذا الكلام وبوين الحق، لماذا لا تتبع؟ لأن عنده هوى، هذا عنده هوى، فلنفترض أن أمر مشتبه عليك، لنفترض هذا. طيب إذا جاءك الحق اسمع استجب، لكن هو صاحب هوى. نعم
شيخنا الصباح، بالنسبة لتثنية الفعل يحبان مع الله ورسوله، كيف الضابط الصحيح
الايه؟
تثنية الفعل يحبان مع الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام، الضابط في يعني هذا لقول النبي أجعلتني الله ندا، ما هو الصح؟
لا لما قال بئس الخطيب أنت ومن يعصيهما وكذا، فقال لما قال بئس الخطيب وأنت، الضابط في الجمع ما جاءت بالشريعة. النبي قال كما في حديث أنس أن يقود الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما. فإذا وقع اشتباه في الجمع، فإذا وقع الاشتباه في الجمع فيمنع، أما إذا ما وقع اشتباه في الجمع فإنه يجوز أن تجمع بينهما في ضمير واحد، والنصوص جاءت كثيرة جدا في جمع الضمير. إنما النبي صلى الله عليه وسلم منع من حال الاشتباه، هذا حديث ومن يعصيهما لما قال بئس الخطيب بئس الخطيب أنت. فإذا وقع اشتباه وخشي معنى غير شرعي فهنا يقال بئس الخطيب أو يمنع. أما إذا لم يقع اشتباه فلا بأس، فالأحاديث قد جمعت بينهم، فليست العلة أن يجمع بينهما في ضمير، إنما العلة أن يجمع بينهما في نهي في موضع إجمال قد يظن فيه ظن. هات أصل الحديث عشان نشوف اللفظ. ها؟ وكلام أهل العلم عليه. فالعلماء قالوا نعم تفضل.
صحيح مسلم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله.
نعم
هذا هو المعنى.
طيب شوف النووي، هات كلام النووي. فيكون محل الإنكار الإجمال، فقد يظن واحد أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنه جعل الله عز وجل رسولك الله عز وجل في قال نووي.
نووي شرح على مسلم قال قال القاضي وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضى للتسوية، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم.
نعم.
وأما قول الأولين فضعيف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وغيره من الأحاديث، وإنما ثنى الضمير هنا لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هي تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظي، بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظي وإنما يراد الاتعاظ بها. ومما يؤيد هذا وذكر في سنن أبي داود قال عن ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا.
نعم يعني التفريق بين مقام الخطبة وغيرها، فالخطبة تقوم على البسط ده كلامه، وأما غيره قد يصلح في الإجماع. يعني ليس هذا حراما، إنما إنكار النبي أن غيره أولى. طيب في كلام ابن حجر فيكون هذا من قبيل الأدب ليس من قبيل تحليل وتحريم، وإلا فقد ورد في الحديث هذا، قد ورد الحديث جمعوا الله ورسوله بضمير ومن مما سواهما. نعم
يعني ممكن شفنا على حسب المستمعين مثلا.
نعم. ما نقول حيثما يعني كان في إجمال فنقول طلب تفصيل، لكن الذي يظهر لي في هذا والله أعلم يعني هو إشارة إلى ألا يجمع هذا مع ذاك، يعني لا يجمع الرسول مع الله عز وجل حتى لا يظن الظن أن هذا كمنزلة هذا، فافصل ومن يعصي الله ورسوله بدل من تقول ومن يعصيهما. نعم
جزاكم الله خيرا. قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم الحديث. قال ومن مقومات أيضا التواضع في الطلب والنشر وحسن الأدب مع الخلق وبالأخص مع العلماء، ومع ذلك وما ذلك إلا لعلمهم بالفضائل العظمى والشرف النبيل لخلق التواضع الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم ومسلمة، غير أنه في طلاب العلم يجب أن يكون أوفر لشدة حاجتهم إليه، وهم يطلبون ميراث النبوة الغالي ويحملون رسالة الرسل إلى أمم الأرض الذين قضى الله فيهم بحكم الأزلي وهو الحكيم العليم، أن يكونوا على صفات متباينة وأخلاق مختلفة واتجاهات متعددة، وعليه فما أعظم التواضع وما أشد حاجة الخليقة إليه، وبالأخص العلماء دعاة الهدى ورواد الفضائل. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الحديث الصحيح: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولقد أحسن القائل: تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. بخلاف خلق الفظاظة والصلف العلمي والتعالي، فإنها صفات تزوي بطالب العلم وناشره
فالبدار
إلى المكارم والفضائل، والحذر الحذر من السوءات والرذائل. وفي الحكمة: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
سبحان الله، كيف العلم حرب للمتعالي يا أخوان؟ كيف هذا العلم حرب للمتعالي؟ أي أنه يكون السيف الذي تقطع به رقبته. فإذا جمع بين للإنسان العلم مع التعالي أضره جدا، لأنه صار عنده مادة العجب والتعالي على الناس وتقبيح هذا وكذا، حافظ لكنه ماذا؟ متعالي، فيكون ضرره أكثر من غير الحافظ غير العالم وهو متعالي. يعني المتكبر اللي ما عنده علم ما ضرره على نفسه، المشكلة في المتكبر اللي عنده علم، هذه المشكلة. والله هذه آفة الكثير، يكون عنده علم ومتعالي، فتجد بقى إيه؟ يلو أعناق النصوص، يرد الحق من فلان، ويأتي بأوجه ضعيفة لكن فيها التلبيس للرد عليه لكونه لا يريد أن يسقط قوله هو وكذا. فالمتعالي المتكبر إذا انضم إليه علم أضر، مثل يا أخواني مثل من معه سلاح زي النووي كده لكن مع متهور، فممكن يضر العالم كله. شفت ترامب الآن؟ ها هذا، شوف رجل متجرئ، رجل متهور، رجل ما لا عقل له، ولكن مع أسلحة مع قوة مع كذا. انظر ماذا يعني، تتوقع أن تقوم حرب عالمية في أي وقت. ليه؟ قرارات غير محسوبة. وده يضم البلد هذه إلى أمريكا، وده يضم البحيرة دي إلى أمريكا، وده يعمل كذا ويسوي كذا، قرارات غير متزنة. طيب لو في قرار غير متزن مع ضعيف ما في مشكلة، هتكون ضررها أخف. لكن لما تأتي قرارات غير متزن مع متهور ومعه الأسلحة ومعه القوة، يبقى هيفسد. كذلك المتعالي مع العلم ضرره كبير جدا، ضرره كبير، هيلد وجوها يرد بها الحق من فلان لا تسمع عنها في حياتك، ويلبس على الناس. ليه؟ لأنه لا يريد أن يكتم الناس حول فلان، أو يصوب الناس فلانا مثلا، أو يسقط هو قدره، أو إلى آخره. ما الذي يمنعه أن يرجع إلى الحق مع كثرة مخالفاته؟ الكبر. لأنه كيف يرجع إلى الحق يقول أنا معتذر أو معتذر؟ ولذا بعض الناس قد يتعجب، يعني لماذا لا يرجع مثلا مشايخ الثورات مع وجود الحق أمامهم، أو لماذا لا يرجع عن رسلان عن سلسلة أخطائه وضلالته دي مع كذا؟ لأن ده يقتضي إيه؟ ده يقتضي أن تنزل الرتبة، هم في زعمهم كده في نفوس الطلاب أو كذا، ولهذا يبقى مصرا على حتى لا يقال كيت وكيت. فماذا يصنع بقى لدفع نفسه؟ يأتي بأوجه ضعيفة ويكثر من هذه حتى يقنع الناس أنه على الحق وليس على الباطل. فمثل العالم المتكبر مثل المقاتل المتهور. فلهذا قالوا العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. هو السيل أول ما يلتقي به بالمكان العالي فحرب، يكون هذا الاصطدام القوي، بعد ذلك يهدأ شيئا فشيئا. كلمة يعني فعلا وحكمة عظيمة جدا لو نتدبرها يا إخواني. العلم حرب للمتعالي، يا الله حرب للمتعالي. فالمتعالي الذي عنده حفظ وعنده علم ضرره كبير. نعم.
قالوا من
نعم هذا كلام أثيوبي يقول في ذكر ما قاله العلم في إنكار صلى الله عليه وسلم على الخطيب المذكور، قال أبو العباس القرطبي ظاهره أنه أنكر عليه جمع اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد، ويعارض ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود أن النبي خطب فقال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. وفي حديث أنس ومن يعصيهما فقد غوى، وهما صحيحان. يبقى ورد الجمع. ويعرض أيضا قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها، فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته، إن الله وملائكته. ولهذه المعارضة صرف بعض القراء هذا الذم إلى أن ذلك الخطيب وقف على ومن يعصيهما، وهذا تأويل لم تسعده الرواية، فإن الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق واحد، وأن آخر كلامه إنما هو فقد غوى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وعلمه صواب ما أخل به، فقال قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، فظهر أن ذمه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير، وحينئذ يتوجه الإشكال. ونتلخص عنه من أوجه. أحده أن المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره، فقال فقوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت منصرف لغير نبي لفظا ومعنى. وثانيها أن إنكاره صلى الله عليه وسلم على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كأن هناك من يتوهم التسوية من جمعهما في الضمير الواحد، فمنع ذلك لأجله، وحيث عدم ذلك جاز الإطلاق كما قلت لك. يعني أدب قد يخشى لما قالوا من يعصيهما قد يظن الظن أنهما سواء، وليس سواء، فيكون هذا من باب الأدب الأكمل أو الخاص بالحالة دي لخشية ماذا. يعني مثلا لما يأتي ابن باز وهشام يدخلان إلى مسجد، والشيخ له دعوة في هذا المسجد وأنا لي مثلا دعوة في هذا المسجد، فقال واحد لنا وإحنا داخلان المسجد مثلا جهودكما ما شاء الله، والله لولاكما بعد فضل الله عز وجل كذا وكذا، ماذا سأقول أنا؟ بل لولا الشيخ بعد فضل الله عز وجل، أنا من؟ الشيخ ما شاء الله ولي كذا، والشيخ ولي كذا، مع أن الواقع أنه قد يكون لك دعوة، لكن دعوة الشيخ أكبر. فإذا خشي أن يفهم التساوي كذا يصحح الأمر، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يظن ظان أن الرسول في رتبة الرب عز وجل، وإنما هذه المعصية هنا كالرتبة، وإن كان من يعصي الرسول فقد عصى الله، لكن كالرتبة في ذلك، وليكون قول الله كقول الرسول، وقول الرسول كقول الله عز وجل. وثالثهما أن ذلك الجمع تشريف، ولله تعالى أن يشرف من شاء بما شاء، ويمنع مثل ذلك للغير، كما قد أقسم كثير من مخلوقاته منعنا من القسم بها، فقال عز وجل إن الله من يكتب صلى على نبي، وكذلك أدل النبي في إطلاق مثل ذلك. طيب. وربيع أن العمل بخبر المنع أولى لأوجه، لأنه تقعيد القاعدة والخبر الآخر من آخر ذلك. إنه يقول كما قرأ هنا علي للتشريك في الضمير، لما أنكر عليه التشريك في الضمير المقتضي للتسوية، هذا نقل عن القاضي، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن السبب أن الخطبة شأن البص إلى آخر ذلك. نعم. فالمهم على كل حال هذا من باب أدب إذا احتاج إليه، وإلا فقد جاء في الحديث زي حديث ابن مسعود ومن يعصيهما فقد ضل ضلالا بعيدا، أو كما قال نفس استعمل مثل هذه اللفظة. والأحاديث حديث أنس في الصحيحين الثلاثة من كنا فيه وجد بهن حالات الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا خشي من الجمع التسوية ينهى، وإلا فالأمر جائز. ده خلاصة البحث، أن إنكار النبي ليس لأنه غير جائز، إنكار النبي إشارة إلى الأكمل في بعض المواضع. إذا خشي من ذلك فهم التسوية فليفصل. نعم. والله ورسوله أي نعم. لكن هناك أشياء بقى اللي بتكون المنع فيها يشدد فيه، أن تجمع بين الله ورسوله فيما لا يكون إلا الحق فيه لله، أو لا يكون الحق فيه إلا للرسول لأنه هذا حق رسول مخلوق، هذا نعم. مثل إيه؟ ومنهم من يمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا، ولم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله. أتاهم الله ورسوله، العطف في الإتيان، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله، مش حسبنا الله ورسوله. ليه؟ لأنه الحسب يكون لله عز وجل، ما يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا انفرض حسب سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. يبقى هنا هذا حق يختص بالله، ولهذا في الحسب ما تقول حسبي الله ثم أنت، لأن الحسب لا يكون إلا لله عز وجل، لكن ما شاء الله ثم شئت، لأن المشيئة تكون لله وتكون للرسول وتكون للشخص. هذا الذي يمنع في الجمع بينهما. قال تعالى تؤمن بالله ورسوله، الإيمان مشترك، فأنت تؤمن بالله وتؤمن برسوله، وتعزروه وتوقروه، هذا للرسول، وتسبحوا بكرة وأصيلة، هذا لله. فما يصلح تسبح الله ورسوله؟ ما يصلح. ليه؟ لأن التسبيح إنما يكون لله عز وجل. يبقى حيثما يكون الحق لله لا يجوز عطف الرسول على ذلك. حينما يخشى فهم تسوية فالفصل أولى وأكمل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رعى شيئا ما أو خشي شيئا ما، فلهذا يكون قد نهى، لكن دلت الأدلة الأخرى على جواز مثل هذا، ومن يعصيهما ومن يطيعهما وكذا، ورد الدليل على هذا. وقد قال النبي من يعصي الأمير فقد عصاني، وقال ومن عصاني فقد عصى الله، وقال تعالى من يطع رسوله فقد أطاع الله، فطاعة الله ورسوله. فلو قلت نطيع الله ورسوله، نطيعهما ولا نعصيهما، هذه ما في مشكلة. لكن إذا خشي أن الإنسان قد يفهم التسوية فحينئذ يكون ماذا؟ الفصل أولى. نعم نعم. يعني الله حسبي فيك، يعاملك بما تستحق فيك، فهذا التأكيد، ما أقول حسبي الله ونعم الوكيل، بالإطلاق فيك، يعني فوضت أمري إلى الله فيك، فهو حسبي يعاملك بما تستحق، فلا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. وإن كان هي تحصل حصل، ما أقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله حسبي وما تقع الله فيه حسبه، لكن ما يقول فيك هذا باب التأكيد، يعني حسبي الله فيك، يعني فوضت أمري إلى الله فيك، يعاملك بما تستحق. نعم. ما في إشكال، لا حرج من قول حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل في الصوفية، حسبي الله ونعم الوكيل في الأشعار، حسبي الله ونعم الوكيل في نتنياهو، حسبي مثلا، هذا ما في مشكلة. نعم. الفرق أو فيما لا يعلمه إلا الله بقى، مش فيما لا يقدر. لا، ما يصلح الله ورسوله أعلم في الغيوب. هذه ما يقال الله ورسوله أعلم في زمان النبي، تقول الله ورسوله أعلم في أنه سيحصل كذا أو لا يحصل، لا، الله أعلم فقط. أما الأمور الشرعية فأقول الله ورسوله أعلم، فنعم، لأن الرسول يعلم الأمور الشرعية. طب بعد موت النبي حينما أكلمك وكذا، فلان مثلا هيجي بكرة، الله أعلم، ما ينفعش الله ورسوله أعلم، لأن الرسول ما يعلم هذا. هو الرسول يعلم فلان هاتي ولا ما هاتي؟ أبدا ما يعلم، فتقول الله أعلم. لكن لو أنت سئلت عن أمر شرعي تقول الله ورسوله أعلم، صحيح الرسول كان يعلم، نعم، فالأمور الشرعية أعلم الرسول، فإذا أضفت ما في إشكالية. إنما أمور غيب والأمور الكونية هذه الرسول ما أعلم عنها شيء، لا هو حي ولا هو ميت. نعم نعم. الإيه؟ لأن الرسول يعلم جوابه سواء كانت هذا أو تلك، لأن جوابه بيرجع إليه. هي أمور نوازل الصور، لكن فهي الصورة مستحدثة، لكن الفتوى قديمة. الآن مثلا تقول مثلا حكم اختيار جنس الجنين، هذا أمر صورة مستحدثة، طب الجواب فيها بالجواز أو المنع يعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا يعلمه الرسول. نعم. لكن ما نقولش مثلا إيه أن الرسول ما يعني هذا، الرسول تكلم في حكم اختيار جنس الجنين، لا ما تكلم، تكلم في حكم أطفال الأنابيب، لا ما تكلم. لكن جميع الأمور الشرعية، جميع الأمور الشرعية كان يعلمها الرسول. فلما تقول الله ورسوله أعلم، هذا لا إشكال في الأمور الشرعية. نعم، هذا تنبيه شيخ العثيمين في كتاب التوحيد على الله ورسوله أعلم. نعم نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله: ومن مقومات منهج السلف العناية بصنع حلقات العلم في
دوره الأولى،
المساجد التي أشرف البقاع عند الله وأحبها إليه، وفي غيرها من المؤسسات التعليمية كالمدارس على اختلاف مستوياتها، بل وفي كل مكان يمكن نشر العلم فيه بأسلوب السليم وطريقته المثلى. والتركيز عند السلف على العلوم التالية: القرآن الكريم وقواعده.
طيب، قد أقول قائل لا، لازم كنت تدرس في مساجد، إنما التدريس في البيوت، لو درست في البيت أو درست في قاعة أو درست في كذا، ده السرية لا تحضر من السلف، وإذا رأيت القوم يجتمعون كذا فإنهم على تأسيس ضلالة، هل الكلام هذا صحيح؟ الكلام هذا غلط 100%. التدريس ليس يختص بالمساجد، فأي مقام يجتمعوا في أي مكان يذكرون الله عز وجل على ذكر الصحيح وعلى شرع الله الصحيح فلا بأس. المشايخ يدرسون في المكتبات عنده، دروس الشيخ ربيع كانت في المكتبات أكثرها التي رأيتها أنا مثلا، يعني في المكتبات، هذا مكتبة وهذا في قاعة وهذا في كذا، فمجالس الذكر محمودة كانت في المساجد أو في غيرها. لكن ما الممنوع؟ السرية، السرية التي تكون على تأسيس ضلالة. طب واحد مثلا يقول طب ما ممكن يبقى في درس سري، اسمه درس سري مش تأسيس سري، هذا درس سري. يعني ايه؟ يعني ايه سري؟ يعني ما يعلم به مثلا احد من الناس، انما هذا مثلا طالب علم له درس خاص به وكذا وكذا، هذه ما في مشكلة طالما الاجتماع على التعليم العلم الشرعي. رجل يجلس مع أهل بيته عملهم درس، ها، هذا يكون بقى اجتماع أيضا في غير المساجد، يبقى اجتماع سري. ولا تقول أهل البيت يستثنون، طب ما الفرق بين أهل البيت وبين غيرهم؟ المهم المادة ما هي؟ المهم اجتماعهم على ماذا؟ وقد جاء في الحديث إذا قلت لك النبي قال: وما اجتمع القوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، نقول: وقد قال النبي إن الله ملائكة سيحنا في طرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل جلسوا معهم وكذا، إلى الحديث. فمطلق المجالس له أجر، إلا أن يكون على ماذا؟ أمور سرية نتفق معها ولا يعلمها الناس، ولا إنما هي تكوين أمور يحدث بها فتن. أما أن يدرس الواحد في المسجد أو أن يدرس في قاعة أو أن يدرس في مكتبة عنده أو أن يدرس في شقته في بيته أو أن يدرس في غرفة نومه أو أن يدرس تحت لحافه، تحت اللحاف يمسك التلفون ويعطي درس وهو تحت اللحاف، ما في مشكلة، كل هذا ما في مشكلة. من الذي منع من هذا؟ ولذا تذكرون لما قامت فتنة نسبة السرير الشيخ ربيع ودي مجاري السرية وحكم المدارس السرية وكذا، وقامت هوجة واوا إلى خير، ودافعنا عن الشيخ ربيع كان في يعني رد على من يقول بأن الشيخ ربيع نسبة المجالس السرية، والتفريق بين المجالس السرية المذمومة اللي قصدها السلف وبين ماذا؟ وبين الأمور الخاصة. أنا أريد أن أستشير الشيخ ربيع في شيء في الدعوة عندي وأستشيره، ولا أريد أن أحد يسمع، هذا بينه وبينه استشارة كذا واسترشاد في أمور، في أمور قد يقال يا أخوان اخرجوا ثم أنت تعالى فلان أنا أنصحك بكيت وكيت 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 إلى آخر ذلك، في أمور. نعم نعم. دي مسألة أخرى، هو بيدرس علم نفس الدراسة ما في مشكلة، إنما بقى تقول لي بيسحب الطلبة طب ويدوهم خلاف، دي حاجة تانية، دي مش مسألة، المسألة راجعة لإيه؟ إلى مجلس خاص، وإلا قد يكون طالب متقدم، طالب متقدم وعلى منهج صحيح وكل شيء ما في مخالفة وينفع الناس ما في مشكلة، لكن مسألة بقى إن يسحب ويعمل يبقى هذا أوصاف زائدة بقى، هذه الأوصاف من أجلها يمنع هذا الأمر، ليه؟ لأن هذا رجل فتنة، هذا رجل فتنة، هذا رجل فتنة يتاجر بمجالس الشيخ، وكان موجود عند مشايخنا كده أكثر هؤلاء الحزبين كانوا يحضروا مجالس الشيخ بن باز بالذات، ليه؟ متاجرة بالشيخ، متاجرة بالشيخ تحت مظلة الشيخ يتاجرون بهذا. ولهذا إذا علم مثل هذا الذي يكون له منهج خاص أو له رؤية خاصة أو له كذا، ما يقول لك والله يعني لما خالف الشيخ في مسائل دي ما في مشكلة، خالف الشيخ في مئة مسألة، بس المهم المخالفة الراجعة إلى منهجية، المخالفة الراجعة إلى انتقاص أقدار، المخالفة الراجعة إلى الطعون، لكن هو تخالف الشيخ إيه الإشكالية؟ ما احنا عن مكتب بنخالف الشيخ ابن باز ونخالف الشيخ عثمين ونخالف الشيخ كذا، إيه الإشكالية؟ علنا مش في سرية ولا حاجة، أنت خالف الشيخ علنا بالأدب والعلم و إلى آخره بالدليل، بالدليل، لكن يكون برأيك أنت لا ما يصلح، وتصر وتريد أن تترجم المسألة بإيه؟ أنا لي رأي والشيخ ذو رأي، ما في مشكلة، رأيك هذا رأي مين؟ أنت اخترت رأي مالك وشيخك على رأي أبي حنيفة ماشي، لكن أنت تختار رأيا لا دليل عليه بالمرة. فإذا في فرق بين طالب مفسد، طالب مغرض، طالب يتاجر بالشيخ، طالب يستغل حلق شيخ ويسحب ناسا ليكون شيخا هو وكذا، دي أغراض أخرى، وإذا عرف هذا وجب الأخذ على يديه لأن هذا مفسد. نعم.
قال والتركيز عند السلف على العلوم التالية.
نعم. الشيخ ابن باز سئل توجيه قول علماء الله ورسوله أعلم في مؤلفته، فقال الشيخ نعم مثل ما ذكر السائل علم الغيب إلى الله عز وجل ليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غير علم الغيب، بل هو مختص بالله كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وذكر الآيات، ثم قال الغيب والله مختص به عز وجل، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم ما يكون في الآخرة وما في الجنة والنار، ويعلم النجيم من الهالكين، ويعلم أهل الجنة، ويعلم أهل النار، ويعلم كل شيء، والرسل إنما يعلمون ما جاءهم به الوحي ما أوحى الله به إليهم يعلمونه، كما قال عالم الغيب فليطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فالله يوحي إلى الرسل ما شاء كما أوحى إلى نبينا أشياء كثيرة من أمر الأخيرة وأمر القيامة وأمر الجنة والنار وما يكون في آخر الزمان من الدجال ونزول المسيح وعدم الكعبة ويأجوج ومأجوج وغير ذلك مما يكون في آخر الزمان، كل هذا من علم الغيب أوحى الله لنبيه فعلمنا إياه وصار معلوما للناس، وكذا ما يعلمه الناس من أو ما يعلمه الناس من الغيب عند وقوعه في بلدهم أو في غير بلدهم فيكون معلوما لهم بعد وقوعه وكان لا يعلم لهم قبل ذلك. أما ما يقع في كتب أهل العلم الله ورسوله أعلم. فهذا فيما يتعلق بأمور الشرع وأحكام الشرع ومرادهم يعني في حياته يعلم هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا يعلم ما يكون في العالم اللي هو الأمور بقى الكونية الجارية، ولا يدري عما يحدث في العالم لأنه بموت النبي يعلم الآن اختار جنس جنين ويعلم طفل أبيب، لا ما يعلم، حيث قال صلوا إلا ما يعرض عليه من الصلاة والسلام عليه، حيث قال صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيثما كنتم، في الحديث الصحيح إن الله ملائكة السيحين يبلغوني عن أمتي السلام عليه الصلاة والسلام. أما أمور الناس وحوادث الناس وما يقع منهم من أغلاط وظلم أو حسنات، كل هذا لا يعلمه الرسول ولا غيره ممن مضى ممن مات، ولا يعلمه من يأتي، وقد يعلمه من حوله من الناس بمطالعتهم إياه وكذا. فالمقصود أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، وما أوحاه الله إلى الرسل هو من علم الغيب الذي أطلعهم عليه، هم أطلعوا الناس عليه وعلموه الناس. طيب الشيخ العثمين يقول الطالب يقول يجب أن نقول الله ورسوله أعلم، الشيخ أي نعم يجب أن نقول الله ورسوله ويعرف في الأمور الله ورسوله لعله أعلم ما سقط يعني، ويعرف في الأمور الشرعية لا في الأمور الكونية. فمثلا لو يقول هل سينزل غدا المطر وش تقول الله أعلم، ما تقول الله ورسوله، هل هذا حلال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يعلم الحكم الشرعي في كل وقت، هو في هذا الوقت لو فرض أنه موجود لعلمه يعلم الحكم الشرعي، لو فرض أن الرسول موجود في هذا هل يعلم الرسول حكم اختيار جنس الجنين أو الطفل الأنابيب أو البورصات أو كذا، هل يعلم؟ يعلم نعم، يعني إذا الله ورسوله الرسول يعلم لو كان موجود. طب لو ما هو موجود ما يعلم الرسول أن المسألة هذه وقعت أو أنها كذا أو كذا، لكن جميع الأحكام الشرعية يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الشرعي غير الشرعي من قبل أن يموت الرسول، جميع هذه الشريعة الشريعة التي في هذه الشريعة من قبل أن الرسول، يعني ما في حكم متجدد أبدا، الحلال حلال حرام حرام قبل أن يموت الرسول. ولهذا احنا قلنا إيه، هتقول مثلا بس دي مسائل النوازل، مسائل النوازل في صورتها، لكن هل هي جديدة في حكمها؟ أبدا، الحكم نرجع فيه إلى قال الرسول، وهذا قديم، هذا قديم، لكن الصورة صورة معاصرة، لكن الجواب عنها لا يكون إلا بما سبق، قال الله قال الرسول بالأقيسة والاجتهادات والمقاصد، ما في مسألة معاصرة أبدا إلا وجوابها مما قد مضى، ما في جواب معاصر أيضا، ما في جواب معاصر، ما في جواب ينفصل عن كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فأنت الآن اختيار جنس الجنين صورة معاصرة، جوابها إنك بتقول هذا جائز ما في مشكلة إذا كان معمل مأمون وإذا كان كذا، لأن ما المحصور فيها؟ حس شيخ ذكر وأنثى وبيختاروا الذكر وبيختاروا الأنثى ولا يخلق إلا الله، هو أحد قال اختيار جنس الجنين خلق للذكر والأنثى؟ لا، ده اختيار لما خلق الله عز وجل من حيوانات منوية فيها صفات ذكورة صفات أنوثة، فبيختار الطبيب هذا من ذلك. الآن أنت في يدك الآن خمس حبات أرز شعير ذرة كذا، وبتاخد الحبة هذه الذرة بتزرعها هنا، وبتاخد الحبة هذه الأرز وبتزرعها هنا، في إشكال هذه؟ من خلق الحب؟ من مخرج الحب؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ نفس المثال، خلق الله دي صفات ذكورة دي أنوثة دي كذا، هياخد الذكر والحط وياخد الأنثى والحط، بس يزرعه فين؟ في الرحم، ثم إن شاء الله كان وإن شاء ما كان. يبقى الخلق هنا ليس لهذا، أول ما خرج هذه المسألة كان الناس لا 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 إيه ده ذكر وأنثى، وممكن ذكرين وممكن يزرع اثنين بتوأم، لا 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 ازاي كان ما يصلح الكلام ده، ده خلق ده الذي يأتي بذكر وأنثى. نفس المسألة كانت في الإشاعة التلفزيونية أول ما طلعت، لا إشاعة ويعرف اللي في البطن ذكر أنثى، وما أحلم وفي الأرحم إلى الله. هكذا كان الناس يستغربون الصورة في الأول، لكن في الحقيقة هي ماذا؟ هذا مثل هذا نقل لما في البطن. إيه اللي في البطن؟ ذكر وأنثى أو أنثى. أطلعنا الله بهذا. مثل إيه؟ مثل لو جبنا جهاز بروجيكتور الآن هيعرض صورتي على أو البث المباشر، بدأت تتكلم الآن وصورتك للعالم كله، فلا إشكال. كذلك اختيار الجنس، هو بيتعامل مع إيه؟ حيوانات المنوية خلقها الله سبحانه وتعالى، ثم هذه فيها صفات كذا وهذه فيها صفات كذا، فبيزرع هذه في كذا. زي طفل الأنابيب كذلك، قبل طبعا اختيار الجنس الجنين كان طفل الأنابيب يضعه في جو ما لأن الرحم به مشاكل، فبيضع في جو مدة معينة ثم يعود فيزرع. الطفل الأنابيب اللي هي يحصل في التخليق ويحصل الولادة من طفل الأنابيب من الأنابيب، لا، لكن هو مدة معينة فيها مشاكل في الرحم ثم يعود فيزرعها مرة ثانية. طب ومع العمليات دي الطفل الأنابيب وما أدري والآخرة، ومع الزرع، ها، بعد 15 يوم بيتم إسقاط، بيحصل أنه بينزل أو بيستمر، فده لا إشكال فيه. طب أنت بتبني على إيه؟ على قواعد الشريعة، على أصولها، بل مانع، ما في مانع من هذا. نعم. أي إيه هو الاستنساخ؟ اللي هي برضو اشرحها لي. أيوة أيوة. هو هذا اللي بيقوله طه، وده معنى الاستنساخ، اللي بيجي على خلاف الجسم، هذه فصفات كلها موجوده في اي جسم، فبياخذ هذه ويحطها في عندهم استنساخ وفي استنساد وفي كذا، لكن كل هذا كلام خرافي ليس على الواقع في شيء. مش ما موجودش على الواقع مثل هذا خالص خالص، ان ياخذ هذا الجزء وبعدين يحطه في كذا فجمعنا فيكون في نعجه اخرى، يكون في معز اخر، ابدا. ولهذا وفين اللي حصل هذا؟ وكذبوا على وسائل الإعلام وقال لك هذه بنت هذه وهذه مش عارف من هذه، هذا كله كذب، ما له حقيقة أصلا. إيه؟ وزي مثل ما يقع في السحر، ما فيحول المحمول هذا إلى كتكوت، يقول لك ده كتكوت، هذا مستحيل أصلا يكون، هذا مستحيل أنه يكون، لن يكون، لأن هذا خلق. ولهذا قالوا السحر هو ماذا؟ ليس تغيير من صورة إلى صورة أو تحويل، أبدا لن يكون هذا، ولا يكون خلقا يخلق من المحمول هذا دجاجة، هذا ما يمكن، وإنما هذا يحصل فيه التخيل، أي يخيل إليك أن هذا كيت وكيت. أنا ما فهمت يا طه. أيوة ماشي. ها الكاميرا. ها بعد ذلك هو طيب، يعني تقصد مع اذا نقل او ليس في مكان، نفس المسألة، هو على اعين الناس كل من شهده سواء عبر هذه الوسيلة او عبر غيرها او الى اخره، ما في مشكلة. الحاجة الثانية ان هذا انما هو تصوير لماذا؟ لما تم تخييله، تصوير لما تم تخييله، تصوير لما تم تخييله، فبيصور ما حصل. القرآن ماذا قال؟ قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، إلى درجة أن يوسف عليه الصلاة موسى عليه الصلاة والسلام خاف لما رأى هذا، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في منك تلقف ما صنعوا نما صنعوا كيسا. فالله قال يخير لبس أن تسأل هذا واحد. اثنين، هل كل هذا يكون من قبل تخيل؟ في من قبل الجن. طب هل كل هذا من قبل تخيل الجن؟ في قبيل خفة يد، في أقسام وأنواع، يعني في من الجن ويقوم بهذا وذاك. مثل إحنا الجن يرانا ونحن نرى، صح؟ طيب لما أنا أقول لكم يا جماعة ده هو محمول، شوفوا لو أنا أصلا بجواري واحد بجوار أحمد الآن، طيب وبعدين أقولهم أهو، وبعدين أحمد يديني كتكوت وأقول لهم أهو أده وخده، بس لو أحمد لا يرى هيبقى زي ما أنت شايف كده. فنفسه فيه وفيه، مش كله كده، وفيه 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 ما ليس يكون من الجن بل من خفة اليد. ما خفة اليد؟ يعني مثلا ولد كان أحد، كان أخ أحد إخواننا فجيبه، يعني أنت مثلا معايا الآن اللي هو الورق هذا اللي هو النقطة والنقطتين وكذا ومش عارف إيه اللي هي الكوتشينة بيسموها كوتشينة، أنت ماسكها أهو تمام، وهو بيقول لك اسحب مثلا أي ورقة وحطها في أي مكان وكذا ويطلعها لك مثلا في كذا. إيه اللي بيعمل؟ هو نفسه بيقول لي دي خفة يد مش بحاجة، ما وده معروف اللي احنا بنسميه الحاوي أو شيء من هذا، ده خفة. قال طبعا، لأن كل هذا بيؤدي إلى تلبيسات على الناس ونسبة الأشياء إلى غير فاعليه، فهذا موجود. ففيه شيء هو سحر، وفيه شيء هو استعانة بجن، وفيه شيء هو خفة يد. كل هذا واقع، كل هذا واقع، إنما السحر تخيل، وإلا لو كان حقيقة لكان خلقا. إذن هذا خلق كتكوتا، يبقى هذا خلق، والخلق إنما ينفرد به لا. ولهذا نص العلماء على أن السحر لا يقلب الأعيان، مستحيل، ما في قلب أعيان، إنما هذا تخيل. نعم.
قال رحمه الله: والتركيز عند السلف على العلوم التالية: القرآن الكريم وقواعد تجويده، ليستقيم اللسان ويصح النطق والأداء. ب تفسير القرآن وعلومه مع اختيار التفسير.
الأول نوعنا بالقرآن الكريم، أولا من جهة قراءته وتلاوته فلا بد أن يكون على وفق القواعد اللي هي القواعد الموروثة عند أهل العلم في قراءة القرآن، يدخل فيها بأحكام التجويد وكذا، ومعرفة صفات الحروف وغير ذلك ومخارج الحروف حتى تقرأ قراءة صحيحة. وينبغي أن نعنى بذلك، يعني يعيب الإنسان أنه لا يحسن قراءة القرآن خصوصا إذا كان من دعاة إلى الله. نعم.
قال: وتفسير القرآن وعلومه مع اختيار التفاسير السلفية كابن جرير وابن كثير وأمثالها.
لا شك هذا يتعلق بفهم القرآن، يبقى الأول يتعلق بتلاوة الألفاظ وهو علم التوجيه، الثاني يتعلق بفهم معاني الألفاظ وهو علم التفسير. نعم.
قال: ثم علم العقيدة
في جميع
أبوابها مع تحقيق كل ما ينافي التوحيد أو يخدش في كمال الاعتقاد. نعم. ومراجعهم فيها هي الكتب المعتبرة في هذا الفن ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن منده، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد،
وكتاب التوحيد لابن تيمية. نعم. لابن عبد الوهاب.
نعم.
هذا كتب. نعم.
وكتاب السنة للخلال، وأصول الاعتقاد للالكائي، والإبانة لابن بطة العكبري، ومكتبة
العكبري
جزاكم الله خير، ومكتبة الإمام ابن تيمية، ومكتبة ابن القيم، وغير ذلك من كتب هذا الفن الجليل، بالإضافة إلى كتب التوحيد المدونة في الصحاح والسنن من كتب الحديث.
يبقى نرجع في العقيدة إلى مصادرها الأصلية اللي هي كتب السنة، نرجع إلى المصادر الأصلية. نعم.
كما أن بين أيدينا اليوم،
هل نرجع إلى كتب المعاصرين؟ نرجع طالما أنها كتب معاصرين سلفيين، شروحات العثيمين، شروحات ابن باز، السعدي، حافظ حكمي، فإيه الإشكالية؟ نرجع إلى كتب المعاصرين الذين يربطون بمعالي السلف. نعم. المهم لا تقرأ في كتب أهل البدعة وأهل الأهواء، لا تقرأ في أبدا، ولا تنقل منها أبدا، ولا تدل الناس عليها. اللهم لعالم إلا لعالم سيقرأ فيها لينصح الناس بما فيها من مخالفات، إنما هذا حق وأنقله وكذا، لا ما يصلح هذا، ما في شيء اسمه الحق الموجود فيها موجود في كتب السنة الخالصة، أنقل من كتب السنة. أنا لست في حاجة إلى أن أفتح الزمخشري لأنقل منه أوجها لغوية، وعندي الخليل بن أحمد وعندي سيبوي وعندي الفراء وعندي الأصمعي وعندي الزجاج وعند هؤلاء جميعا، أنا لست في حاجة إلى هذه، لأنني لو نقلت من الزمخشري لغة لناقل غيري من الزمخشري عقيدة، يبقى دللت عليه. لهذا ما يجوز النقل من كتب البدع البتة، اللهم إلا كان الرد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عمر رضي الله عنه عن أن ينظر إلى ورقة في التوراة، وقال أمتهوكون في أبي خطاب وكذا، وقال أبو زرعة وقد حضر من كتب الحاكم المحسبي وأمر بحرقها أمر بإتلافها، لما قيل له إن فيها العبر فائده، فيها فائده عبرة، كتب أخرى فيها لغة، كتب أخرى فيها حديث، كتب أخرى فيها فقه، كتب أخرى فيها كذا، إن فيها لعبرة، تعال أي ثانية، إن فيها لعبرة. فقال ماذا؟ تابوا يا أخواني، هذا منهج السلف، لأن بعض علماءنا المعاصرين قد يكون له رؤية في النقل من كتب أهل البدع ما يمكن أن يفيد، بعضهم قد يرى ذلك، زي فتوى الشيخ ابن الفوزان اللي طار بها الحزبيون ويعني جعلوها ردا على المداخل كما يقال في النقل، من لما الشيخ وضع في كتابه بعض النقاط على سيد قطب وان الشيخ قال اهو حق او باطل، قالوا حق، خلاص ورددنا على هذا ان كتأصيل وتقعيد هذا غلط، هذا غلط، وجبنا من تأصيلات الشيخ ما يدل على هذا، من تأصيلات الشيخ في حكم القراءة في كتب البدع ما يدل على هذا، فقلنا هذا غلط. فممكن تأتيك فتاوى من بعض العلماء يكون فيها خطأ في هذا، فتظن أنت أن هذا يدل على أن السلف كانوا ينقلون من كتب أهل البدع. لا، فماذا أجاب أبو زرعة لما قيل له إن كتب الحارث بن حسان فيها عبرة؟ قال من لم يكن له في كتاب العبرة فليس له عبرة. يبقى الاختصار. لهذا لو أوصى رجل بطباعة كتب سبمال يطبع منها كتب إسلامية فلا يدخل فيها كتب أهل البدع، ولو رؤيت كتب أهل البدع يملكها شخص وأمكن أن تتلفها دون الرجوع إليه أتلف. يعني أنا اللي دخلت المسجد، دخلت المسجد فوجدت الظلال في ظلال قرى سيد قطب، وجدت الكشاف وأنا لوحدي في المسجد في صلاة الضحى كده لوحدي، اعمل ايه؟ اخدهم وبعدين اطلع بيهم احرقهم او ارميهم في اليم او ادفنهم خلاص او امزقهم. طيب بس انت الان خدت كده، دي وقف، دي وقف، نقول وقف ضلالة مش وقف خير، وقف شرعي نحافظ على احكام. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا فيه كده حديث أبو سعيد إن مسلم من رأى منكم كفر بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع وأنا أستطيع أن أغير بيدي. أنا أستأذن إمام المسجد إني لو سمحت كتاب الظلال أخده أو شيء، لأنه كذا كذا هيبقى هيأتي بقفل ويضع عليه حتى لا أسرقه بعد ذلك أو لا أخذه بعد ذلك. زي آلة الموسيقى إذا أمكن إتلافها دون علم صاحبها وترتب عليه ضرر أتلفها، ما تحتاج. هذه أصلا ليست أموالا ولا حرمة لها. خمرك لا حرمة له، موسيقاك لا حرمة له، كتب أهل البدع لا حرمة له. يبقى لا تأتي أنت تقول دي أحكام ودي كذا، لا تباتم يا إخواني. يبقى لا يجوز النظر في كتب إلا لعالم يستطيع أن ينصح المسلمين فيها فيأتي بهذه الكتب وينصح المسلمين فيها. واضح؟ نعم.
قال كما أن بين أيدينا
إيه؟ أيوة أحمد. بدع مسألة اللفظ كما من يقول لفظ بالقرآن مخلوق، حضر من أحمد تحذيرا بالغا. نعم.
قال كما أن بين أيدينا اليوم مؤلفات في العقيدة معاصرة كمؤلفات وفتاوى الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومؤلفات كثير من أبنائي وأحفادي وتلاميذي من علماء نجد الربانيين وغيرهم، وأخص بالذكر صاحب معارج القبول وأعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة
الشيخ حافظ
علامة زمانه حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي.
يقول في علامة زمان، علامة زمان مات ولو 35 سنة، علامة زمان على صغر سنه وحداثة سنه، إلا أن الله عز وجل قد حباه بعلم غزير، وله مصنفات قوية، معارج القبول كتاب نفيس، شرح منظومات سلم الوصول، وكتبه الأخرى أعلام السنة، أسئلة وأجوبة في العقيدة كتاب نفيس، وصنف في سائر العلوم رحمه الله تقريبا. نعم.
قال رحم الله الجميع رحمة الأتقياء الأبرار، وكمؤلفات مشايخنا وزملائنا الذين هم على قيد الحياة وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، والشيخ الجليل محمد بن صالح ابن عثيمين، والشيخ الفاضل حمود التوجري، والشيخ الفاضل محمد أمان ابن علي الجامي، والشيخ الفاضل عبد العزيز محمد السلمان رحمهم الله جميعا، والشيخ الفاضل صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، والشيخ الفاضل ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ الفاضل صالح بن سعد السحيمي حفظهم الله، وغير هؤلاء الأخيار من علماء السلف المعاصرين كثير كثر الله سوادهم ونفع بهم وبعلومهم العباد. قال ثم علم الحديث، ويؤخذ منه ومن القرآن الفقه المفصل لأركان الإسلام والإيمان والإحسان وبيان الحلال والحرام وتفصيل سائر الأحكام التي كلف الله بها سائر الأنام.
سائر نعم. الأنام. يبقى عندنا علم التفسير، عندنا علم عقيدة، عندنا علم حديث، وهذه أصول العلوم. يعني أصول العلوم أربعة: عقيدة وتفسير وحديث وفقه. ثم عندنا علوم ثانوية تقدم، هذا مفاتيح لها زي علم أصول الحديث، علم أصول الفقه، علم اللغة. نعم.
قال ثم علم الفرائض، وما أشد حاجة الخلق إليه إذ بفهم
هذا العلم تصل حقوقه إلى ذويها.
نعم.
فهو علم نعرف به ماذا الحقوق التي تكون الورثة، هذا له الربع وهذا له الثمن، هذا محجوب وهذا يرث وهذا كذا، هذا علم عظيم جدا، هو علم الفرائض، وهو جزء من الفقه، لكن لأهميته جعل ماذا علما خاصا وصن في المصنفات الخاصة. وهذا العلم يقوم على أمرين: الأمر الأول نظري، والأمر الثاني عملي. الأمر الأول نظري، من يرث ومن لا يرث وأسباب الإرث وموانعه وكذا، والعلم الثاني عملي، وهو كيفية القسمة والحساب، كيفية القسمة والحساب. نعم.
قال ثم علم السيرة النبوية،
وكما أن علم الحديث أهم شيء في علم العلل، ما يتعلق بالعلل هذا أخص شيء ولا يعرفه النقاد، فعلم الميراث أيضا أهم شيء فيما يتعلق بالحجب، باب الحجب، من يرث ومن لا ومن لا يرث، ثم كيفية قسمة المسائل إذا حصل انكسار أو كذا كيف تصحح هذه الانكسارات. فباب الحجب هو كباب العلل في علم الحديث، لأن أهم نقطة تنظيف المسألة من يرث ومن لا يرث، يعني متى عن زوجة وبنت وعم وابن عم وكذا، أهم حاجة تنظف المسألة بحيث أن هي تعرف من يرث ومن لا يرث. فهذا الزوجة هترث، البنت هترث، العم إن بقي شيء، يقول من العصبات، كما جاء في حديث ابن عباس: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. تبع ابن العم محجوب بالعم، تبع ابن تبع العم كافر، يبقى لا يرث لمنع الدين، ثم ابن العم هو الذي يقوم مقامه. ثم الحجب إما أن يكون حجبا كاملا لا يرث، أو يكون حجب نقصان، يعني يتغير فرضه من إلى، من ربع إلى ثمن، من نصف إلى ربع. كذلك من أهم الأبواب النظرية باب الرد والعول، فباب الحجب باب الرد، هذه مثل علم أو باب العلل في علم الحديث. نعم.
قال علم السيرة النبوية وما فيها من العبر من العبر، وهكذا يضاف إلى هذه الفنون الشرعية الأهم فالمهم، وذلك بحسب المستوى الذي يتلقى أصحابه العلم.
نعم. ولا ثم الرفق لم يذكر الشيخ علم الفقه.
نعم.
هو لا ليس قصده الحصر، بس المقصود يعني إن إحنا بنقسم العلوم إلى قسمين بصفة عامة، يعني قسم العلوم إلى قسمين: علوم أصيلة، أصيلة وهي علم العقيدة، علم الحديث، علم الفقه، علم التفسير. هذه أربعة يخدم بقى علم التفسير، مناهج المحدثين وعلوم القرآن وكذا، ويخدم الحديث أصول الحديث وعلم المصطلح وكذا، يخدم الفقه أصول الفقه وعلم الفقه وكذا، يخدم الجميع علم اللغة ومعرفة المراد من الألفاظ والكلمات وكذا، ثم السيرة النبوية، ثم التواريخ والأخبار وكذا، ثم الأداب، علم الأداب، تعلق بالأداب وكذا. كل هذه علوم، كل هذه علوم ينبغي أن يعنى الإنسان بها. وكما قلنا الشمولية هو قوة الشيخ في الشمولية، بحيث أنه إذا فتحت له مسألة على الأقل يعرف مصطلحات أهل العلم وكيف يتعامل مع المسألة وما هي الكتب الرئيسة في كل فن من الفنون. فالطبيب العالم أهم من الطبيب، والطبيب الحاذق وإن كان تخصصه مثلا أنا أقول مخ وأعصاب، لكن الطبيب الحاذق من يحسن الإحالة، يعني قد لا يكون أنت تأتيه على اعتبار أن عندك مثلا مرض في المخ أو كذا، هو يقول لك لا ليس هذا عندي، هذا اذهب إلى تخصص كذا، هذا ليس تخصص كذا، فهو يعلم. ولهذا تجد الطب يقوم عليه على الشمولية أولا، وتعلم ما يتعلق بالحالة، حالة الإنسان الجسدية، ثم بعد كده التخصص، بحيث تروح إلى طبيب عندك صداع، هل لازم يكون هذا من المخ ولا يكون أبدا، قد يكون هذا يقول لك دي جيوب أنفية، لا ده عيون، لا ده شوف الغدة، شوف ما أدري إيه. قد الإحالة هذه علم، الإحالة علم، مثل العالم اسمع الشيخ هذا، لا تسمع الشيخ هذا، اسمع كذا اسمع كذا، هذه إحالات، الإحالة دي نفسها علم. المسألة دي تجدها في الكتاب الفلاني، هذا كله من العلوم. نعم.
قال رحمه الله: من مقومات منهج السلف الرفق بالخلق والحلم والأناة في حدود الشرع، وما ذلك إلا لأن هذه الصفات الطيبة من صفات الدعاة إلى الله والمحسنين من عباده، جاء الترغيب في التحلي بها والاستضاءة بنورها، آيات كريمات محكمات وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، من حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ولقد أتى الثناء على هذه الصفات في آثار ووصايا وحكم نثر ونظم
نثرا ونظما
وحكم نثرا ونظما، فمن ذلك ما أثر عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قسم قطفا نعم قسم قطفا فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه، فحلف أن يضرب بها رأس معاوية، فأتاه خبره فقال له معاوية: أوفي بنذرك
وليرفق الشيخ بالشيخ
وجاء في بعض الآثار أن ضمضم رضي الله عنه كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك. وقال بعض الشعراء: أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب، ومن هاب الرجال تهيبه، ومن حقر الرجال
تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا. نعم.
وقال آخر فأحسن القول:
سألزم نفس الصفحة عن كل مذنب، وإن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقامي، فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازمه، وأما الذي دوني فأحلم ذائبا وأصون به عرضا وإن لا ملائمه، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل بالفخر حاكم.
قال: وانطلاقا مما دلت عليه هذه النصوص والآثار والوصايا والحكم، اعتبر السلفيون تلك الصفات الفاضلة الرفق والحلم والأناة من مقومات منهج دعوتهم إلى الله، فكتب الله لها النجاح على أيديهم في كل زمان ومكان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن مقوماته أيضا الفهم الصحيح والتطبيق الشرعي لحكم الولاء والبراء لأهل السنة والجماعة. حقا إن لأهل السنة والجماعة منهجهم الحق في هذا الباب، إذ هو عندهم من الدعائم التي يقوم عليها بناء الإيمان، انطلاقا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي لفظ آخر: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وجاء في معنى هذين النصين قول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله،
لا يجدي على أهله شيئا. إذا من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تولي في الله وأن تعادي في الله. إذن في معاداة في الله يا أخوان كما في موالاة في الله. لماذا تتخذ أنت منهجا اسمه موالاة في الله ولا تنقض منهج المعاداة في الله؟ لماذا تأخذ منهج الحب في الله ولا تأخذ منهج البغض في الله أيضا؟ لماذا؟ هما أمران: ولاء وبراء، وترتب عليهما حب وبغض وعطاء ومنع وموالاة ومعاداة. المسلم يولي ويعادي، ما يمكن قط أن يكون مسلما على طريقة للنجاة خاليا من هذا أبدا. بعض الناس يقول: أنا أحب جميع الناس، أنا ليس في صدري شيء على أحد. يا سلام، ما شاء الله. الناس تقول: ما شاء الله ما شاء الله، أنا أحب جميع الناس. أنت ضال يا من تحب جميع الناس. يا شيخ انتبه، أنت تعي ما تقول. رجل يقول لك: أنا أحب جميع الناس، تقول أنت ضال. إيه نعم أنت ضال، لأن الناس خلقهم الله كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فكيف تحب الكافر؟ والله يقول: لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كيف تحب كل الناس؟ والله حرم عليك أن تحب كل الناس، أن تحب الكافر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. كيف تحب كل الناس؟ هل النبي كان يحب كل الناس؟ لا. مثل هذا الجفري هذا يقول لك: أنا أحب الناس، حتى الكافر يحبه. يحب الكافر؟ كيف تحب الكافر؟ والله حرم عليك هذا. هذه مناهج مستوردة يا إخواني دخيلة، والناس يعجبها مثل هذا النوع. للأسف لو قمت أنت بعمل خطبة عن منبر في الولاء والبراء قالوا: إرهابي. فين الآخر هذا؟ أنت والآخر. فين الآخر؟ فين الإنسانية؟ فين النظام؟ نظام العالم الجديد؟ نحن أخوة، كلنا أخوة. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، مع أنهم كانوا كفار بس إخواتهم أهو. وإلى ثمود أخاهم صالحا. لأنك جاهل أيضا لا تعرف ما معنى أخ هنا. هذا نسبا، هذا منهم لا من غيرهم. إنما أخوة إيمانية، إنما المؤمنون إخوة، ليس الكفار والمؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك إذا ما تاب وأقام صلاة الزكاة ليس بأخ، يبقى نفى الأخوة عن من؟ عن غير المسلم. إنما أخاهم هودا، أخاهم صالحا، أخاهم كذا، يعني منهم لا من غيره، منهم ليس من غيره. فهل يجوز أن تحب جميع الناس؟ تكون ضالا مضلا. الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والكافر ما يحب، كافر يبغض ولا يجوز موالاته، ومحبة الكافر لشخصي لتعاملتي حرام، أما محبته لدينه كفر. إن أحببته لما هو عليه من دين هذا كفر والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن يحب الكفار، أن يحب أهل البدع، أن يحب أهل المعاصي، المحبة المطلقة ما يجوز. لازم يكون عندك ولاء وبراء وولاء ومعاداة وحب وبغض وعطاء ومنع، لازم يكون عندك هكذا بموجب الشريعة، بموجب الشريعة تكون على وفق الشريعة. لكن يمكن أن نصح العبارة هذه، نحب كل الناس فنقول صحيح واجعلها أحب الخير لكل الناس، فأنا أحب أن يستقيم الناس كلهم، أنا أحب أن يهتدي الناس كلهم، أنا أحب، فأنا أحب الخير لكل الناس. أما أن أحب كل الناس هذا ليس بصحيح، هذا يخالف كتاب والسنة، هذا ضلال مبين، بل وقد يصل إلى الكفر إذا كانت محبة تقتضي الكفر لدين أو مذاهبهم أو غير ذلك. نعم يا أخي. لا لا لا، ليس غير مسلم صديقة للمسلم. ملها ملها الزمالة، ملهاش دعوة بالصداقة. آه طبعا زميل للعمل، أما محبة، لكن تحسن إليه ما لم يكن كافرا، تحسن إليه. يعني لو هيطلع الموقف وأنت معك سيارة وهو يمشي ربع ساعة ركبه عادي ما في مشكلة. نعم. لكن ما تقولش بقى ارجع يا محمد ابنك مثلا، ارجع ورا ارجع ورا، تعال يا أستاذ، لا يركب ورا، لا تسيده ولا تعظمه كذا، لكن الإحسان العام. آه وجدت سيارته خلاص بنزين وانت معك بنزين اعطي بنزين. فالله يقول لا ينهكم الله، دي اسمها معاملة مش اسمها موادة. ولهذا احنا قلنا احكام الكفار تنتظم ضمن ثلاث كلمات، احكام الكفار تنتظم ضمن ثلاث كلمات. الكلمة الاولى معتقد، الكلمة الثانية موالاة، الكلمة الثانية معاملة. طيب الكلمة الأولى معتقد، أعتقد أنهم كفار ليسوا مسلمين، وأنا من مات منهم على كفري فهو في النار. طيب الكلمة الثانية مولا، أبغضهم فأعاديهم ولا أوليه، وهذه قلبية، أعاديهم ولا أوليهم قلبية ولها ترجمة طبعا في الجوارح بناء على هذا. طيب المعاملة، أحسنوا إليهم ما لم يكونوا حربيين، أحسنوا إليهم ما لم يكونوا حربيين. إذن معاملة أو أحكام الكفار ترجع إلى ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. الكلمة الأولى معتقد، الكلمة الثانية موالاة، الكلمة الثالثة معاملة. وبالتالي بعض الناس جاهل يعارض بالإحسان في المعاملة المعتقد، ظنوا أنهما لا يجتمعان مثلا أو الموالاة. يعني كيف يا شيخ تضحكوا علينا أنتم تقول نعامله معاملة حسنة وكذا، وأنت بتقول نبغضه ونكفره، كيف نعامله معاملة حسنة ونكفره ونبغضه؟ نقول هذا تباعد أحكام، نعامله معاملة حسنة بموجب هذا ونبغضه بغضا قلبيا، يبقى نعامله بالجوارح معاملة حسنة، وبالقلب نبغضه وبالاعتقاد نكفره. هذه ما عندنا فيها تعارض، عندك انت فيها تعارض؟ ولهذا دعاة السوء اللي بيتكلموا في مثل هذه المسائل جعل من لازم المعاملة الحسنة الحكم عليه بالاعتقاد، الحكم له بالمولاء، أحب كذا وأحب كذا إلى آخره. لكن لابد أن نفصل بين المسائل هذه بحسب الأدلة الشرعية. أما المعتقد فكفار، لأن الله قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وأما المولاة فنبغضهم، لأن الله قال لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله إلى آخره. وأما المعاملة الحسنة فنعامل معاملة حسنة ولا نظلمهم، لأن الله يقول ما لم يكونوا حربيين، لأن الله عز وجل يقول لينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا من تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى كل شيء له دليل، لكن تأخذ من لازم المعاملة الموالاة أو المعتقد هذا لا يجوز. نعم. تكنيه؟ لا لا تكنيه، لا تكنيه، يعني مرقص أبو فرقص ما
هو هو ابن رامي مثلا هو ضابط في
الجيش. ما تقول يا أبو رامي
أقول يا ريمون.
نعم
أقول يا ريمون عادي كده.
لا هتقول له مثلا هو مثلا إن كان أستاذ هتقول له أستاذ، لأن ديت مثل ما قال النبي إلى عظيم الروم من محمد صلى الله عليه وسلم، هو عظيم الروم بحكم الواقع فلان به. هو اسمه رامي؟ هو اسمه ايه؟ ريمون بي ريمون بي هو بي ايوه كابتن رومو احسن تمام كابتن هو كابتن ولو بي ولو باشا باشا ما في مشكله. هتقول ازاي ما ده ممكن تعظيم اهو بيه وباشا دي عظيم.
لا
ده فعلا فيه بيه وفي باشا وفي كذا وفي استاذ وفي دكتور وفي مهندس. النبي قال الى عظيم الروح ما في مشكله.
طب عماد اللي تحت بقى بس
صنايعي صنايعي معلم يا معلم اي حاجه. نعم.
لكن لا اكني يا شيخ.
لا لا تكني. نعم. وقول النبي ما معنى أصلا فطرهم إلى الضيق؟ يعني يقول عبد الرحمن كيف نجمع بين الإحسان في التعامل وين فطرهم إلى الضيق؟ لأن عبد الرحمن قد يظن كما يظن كثير من إخواننا، حتى كان معنا واحد في الرياض إذا شاف واحد فيه مركب سارة وجاي في كده يزنق عليه ويدخل عليه وكذا يقول لك ده اضطروا من الأضياق. لا ليس هذا المعنى. يبقى احنا ماشي بقى في الطرق نعمل كذا. لا المعنى إذا كنت معه ولا يسع الطريق إلا واحدا تقدم أنت ما تقدم، تقدم أنت ولا تقدم. يعني احنا ندخل الآن بسيارتي ويتأخذ أتقدم من كرسي هو موجود واحد أجلس أنا ما نقول فهنا يكون الطريق الضيق حيثما يكون ماذا؟ حيثما يكون أن الطريق ليس على وحيدا فلا تقدم، قدم نفسك أنت. طبعا ما لم يحصل به مخالفة قواعد مرور، مخالفة أنظمة، مخالفة كذا. نعم.
قال وقال ابن تيمية رحمه الله وهو إمام من أئمة السلف على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. وعلى ذلك درج السلف الصالح.
ابن تيمية على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. طبعا ده أصل الموالاة، يعني أنا أكرهه لظلمه وكذا أكره وأبغض، وإن وجد أصل موالاة من إيه؟ مما يستوجب أحكاما. أنا أبغضه هذا الظالم بل وأدعو عليه هذا الظالم وأصلي عليه، دعوت عليه اللهم اقتلها في أرضه كما جاء عن سعيد بن زيد لما ظلمته المرأة، طيب نصلى عليه، أضع المرأة تقتل وأصلى على المرأة بعد ما تقتل. نعم، ليه؟ هذا حق الإسلام. طيب ظلم مبتدع وبغضه، لكن له حق في أرضه وكذا، لا أظلمه. يعني الإخوة قبل ما جيلكم استفتون فتوى عميم مسابقة قرآني، إذا بالتاني والتالت مبتدع. طب الإخوة بقى قالوا يعني نغير في نتائج مثلا نعمل كذا، طب نعمل، قلت لهم انتوا ايه ادخلتوهم اصلا، هم بنات بنات يعني ما لمبتدع، لا ما يصلح خلاص، طالما هم اخذوا الدرجه تعطوهم درجه، لكن اتقوا مثل هذه الاشياء بعد ذلك وحطوا شروط تمنع من دخول امثال هؤلاء، لكن ما يصلح. مسلم هو مسلم، هذه مسلم لها حق، حذر منها لكن اعطاها جائزتها، ده حقها، نجحت في هذا خلاص تاخذ هذا الامر. فلا يظلم مبتدع ولا يظلم كافر اصلا بينه وبين وعاته، كيف بمبتدع؟ لكن المسلم معنى موالاه يعني انني اجعله حق من النصره، ان استلزم النصره وبعطي حقه، يعني هو مبتدع مثلا وابني صدم سيارته اقول لا لا روح يلا مالك فلوس، لا اعطيه اصلح سيارته، قطعه ارض ما أخذها، هذا في كافر، هذا في مبتدع. نعم.
قال وعلى ذلك درج السلف الصالح واستقام عليه أتباعهم بحيث يوالون أهل الإيمان والاستقامة ولاء على حسب مراتبهم في الإيمان.
يا إخواني انتبهوا من الكلمات دي، لأن الكلمات دي بتشتغل زي كلام شيخ الإسلام كده، فعليه أن يواليه وإن ظلمه، هل هي تساوي فعليه أن يحبه وإن ظلمه؟ أن يواليه من حق النصرة ومن حق المعاملة ومن حق كذا، فهو ظلمني ولكن مات
له حق،
وليس أحد صلى عليه إلا أنا أصلى عليه. نعم.
قال وعلى ذلك درج السلف الصالح واستقام عليه أتباعهم بحيث يوالون أهل الإيمان والاستقامة ولاء على حسب مراتبهم في الإيمان بكل ما يجب الإيمان به والاستقامة على الحق رجاء ثواب الله وخشية من عقابه، ويقومون بلوازم هذا الولاء من المحبة الشرعية والنصرة على الحق لأهل الاستقامة والإيمان، وبجانب ذلك هم يعادون الكفرة والملحدين والمشركين والمنافقين وأصحاب الأهواء والبدع.
وأصحاب الأهواء والإيه؟
والبدع.
يعادونه مع أنهم مسلمون. نعم.
وذلك بحسب الضرر الصادر منهم على الإسلام والمسلمين.
بعض الناس بيقول لك ايه، يتبعض الامر، تحب وتبغض، تبغض البدعات تحب للسنات لمنفقد الحق. فما تسأل يعني ما اسأل عنه، ما تقول مثلا في فلان المبتدع، اقول احبه وابغضه، لا، الوارد عن السلف بغض اهل البدع، هذا الوارد عن السلف بغض أهل البدع. إنما تتبعض الأحكام جهة الموالاة والنصرة وغير ذلك، هذه أحكام أخرى. نعم. هذا احنا ما نقول في تبعض أحكام لا في إظهار، بمعنى أنك مثلا إذا كان عنده صلاة، إذا كان عنده صيام، إذا كان عنده طاعات، إذا كان عنده كذا كذا، فإنه يحب إذا صلى، إذا أطاع من جهة هذا، أحبه لصلاتي، أحبه لكذا، وأبغضه لكذا. لكن حينما نقول هذا الكلام، هل يعني هذا أنك تقول أنا أحبه وأبغضه؟ إنما المراد تحب صلاته وتحب لصلاته، تحب فيه الصلاة، فلو زالت البدعة لتكاملت المحبة. وشيخ الإسلام يريد في تقرير هذا، لما يقال يحب ويبغض، لما بيقول هذا بيريد أن الأحكام تتبعض خلافا للخوارج والمعتزلة، لأن عندهم الإنسان إما موالى وإما معادة، إما محبوب إما مبغوض، ولو أنه أتى بشيء، لأنهم يخرجونه من الإيمان، فلتطبع بعض الأحكام عندهم هذه. الشيخ الإسلام يرد عليه في هذا الباب. هاتي أحمد كلام ابن تيمية في مسألة الحب والبغض، الشيخ الإسلام يتكلم عن قاعدة تبعض أحكام المسلم بخلاف المعتزلة والخوارج، فإنه بمجرد الوقوع في هذا يخرجونه من الإيمان فلا يبعضون أحكام. فشيخ الإسلام في هذا الكلام بيقرر ماذا؟ تبعض أحكام المبتدع، تبعض أحكام العاصي. وليس شيخ الإسلام يقول لك أنك تحب هذا أو تبغض، فأنا أبغضه، لكن إن كان عنده إسلام يعني طاعات، فهذه الطاعات أنا أوليه من أجلها، فله أحكام علي وأحبها له، وأحب أن يكون على الاستقامة، ومعاداتي له من أجل بدعة، من أجل مخالفة. هذا التباعد لا يوجد عند المعتزلة ولا يوجد عند الخوارج، بل إذا عصى الرجل خرج من الإيمان، ما في تباعد. ليس عندهم ما يثاب عليه وما يعاقب عليه، إنما إما مثاب وإما معاقب. المخوارج والمعتزلة عندهم إما مثاب وإما معاقب. إما مثاب وهو المؤمن كامل إيمان ما عنده معاصي، وإما معاقب وهو من عصى فيخرج من الإيمان. شيخ الإسلام يتكلم في هذه المسألة على إيه؟ تبعض الأحكام في المسلم خلافا للخوارج والمعتزلة. إنما أهل البدع أقول أنا أبغضهم من وجه وأحبهم من وجه، كلما أسأل لا، أنا أبغضهم وأصرح بالعداوة والبغضاء، وأنجيب كلام السلف في بغضهم، وأنجيب كلام ابن تيمية في تفصيل. هات كلام ابن تيمية وجدت، والرجل قد يقول قد يحب كذا من وجه، يعني يقال في التباعد هذا إما مثاب وإما معاقب، إما مثاب وإما معاقب، فبيرد على شيخ، بيرد على الخوارج المعتزلة من هذا الوجه. نعم، إنما أهل البدع يبغضوه. قال ابن تيمية والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. انتبهوا الموالاة، وهي ما يتعلق بأحكامه من نصرة، من قال تعالى وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما في بغض إحداهما على الأخرى، الآية إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغض والأمر بالإصلاح بينه، وهو المبتدع برضو أخي، لكن مش هقول بقى الأخ فلان إظهار بقى، وأخي الأخ يوسف القرضاوي، لا مش هقول، وقد مات أخي يوسف القرضاوي روح صلوا عليه، مش هقول دي اسمه بقى من باب إيه، الباب هنا باب إيه، مع أنه أخي لم تزل أخوة، لكن في فرق بين أخوة مقيدة وأخوة مطلقة، فأنا لا أطلق القول بينه أخي، تمام، لكن إظهار ذلك فيكون هذا من باب الهجر، كما أن يوسف القرضاوي لن يصلي عليه أهل السنة المشهورون، لكن يصلي عليه غيره، ولا يجوز دفنه بدون صلاة، لا يجوز دفنه بدون صلاة، لكن صلوا على صاحبكم، فهجروا للصلاة هجر العيادة، هجر الزيارة، هجر إظهار الأخوة المطلقة. أقول هذا أخي فلان، معنى في الحقيقة له قدر في الأخوة، أخوة على قدر ما عنده، أخوة مقيدة، أخوة باعتبار إسلام، ليس أخوة باعتبار سنة. انتبهت يا أخوان؟ فهذه تدرس في باب الهجر مش في باب الأصل. مثل مثلا الترحب، أهل السنة يهجرون الترحب، يجي واحد يناقش المسألة من باب إيه؟ الجواز، يقول لك إزاي ده مسلم برضه، إزاي ما تترحموش عليه؟ ولا يفهم أصل المسألة. في فرق بين أصل الترحم وإظهار الترحم. هو النبي لما يقول صلوا على صاحبكم، ما الصلاة على صاحبه؟ النبي هجر الصلاة، ما الصلاة أصلا إلا ترحم، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف. لو واحد صلى عليه هيقول هذا ولا لا؟ يبقى ده في أصل الترحم بموجب إسلام، لكن المعنى هنا إيه؟ إظهار الترحم. طب أصل الصلاة عليه صلى على صاحبك والنبي ما صلى، يبقى هجر الصلاة. ما تجيش أنا أهجر الصلاة على هذا تقول لي كيف هو مسلم هو كافر؟ بعض الجهال يفكر كده، أنتم تكفرون هذا الرجل لأنه ما صلوا عليه بيكفروه. وبعض الجهال أيضا لما تيجي تمر على مبتدع ولا تسلم لك شوف أهو ما بيسلمش علينا يبقى بيكفرنا. فأخذ من لازم هجر السلام وهجر الصلاة التكفير. ولهذا لو أنت من أهل السنة وهذا من أهل البدع وأنت في بلد قرية ولا شيء ولا تفهم الأحكام وأنت مغمور لست رأسا، صلي صلى عليه، لا تترك الصلاة حتى لا تدخل في نفق التكفير. يقول لك انت مكفرات، فانت يعني مش قوي يعني مش انت اللي الناس هتنقل بقى وتقول ازاي ده اشرف ما صلاش يبقى الرجل ده عنده كذا، نعوذ بالله، يعني اشرف هذا ما اشرف هذا رجع على قد حاله. لكن ابن باز يجي من بيته عشان يصلي عليه او ابن عثيمين هيجي او الالباني هيجي، ترك هذا هو الذي يتعن. بل بعض اهل السنه ما كان يكتفي بترك الصلاة عليه وهو في بيته، بل كان يأتي إلى المصلى حتى يراه الناس ثم ينصرف. ما كان يكتفي أنه يتخلف عن الصلاة في بيته، بل كان بعضهم يأتي المصلى لا ينصرف بل يقف يخطب في شأن الرجل كما حصل في جنة بشت المريس. إذا نفرق بين هجر كذا وبين أصل الحكم. نهجر الطرح إظهار الطرح وإنجاز الأصل، نهجر الصلاة عليه وإن كان الأصل موجودا، أهجر كلمة أخي كما أهجر كلمة الشيخ كما أهجر كلمة العلامة مع أنه شيخ في الناس وعلامة بمسائل يحفظها، لكن ما أقول هذا، أقول القرضاوي، ما أقول فضيلة الشيخ القرضاوي ولا أقول علامة القرضاوي إلا حيثما ترجو توبته فتقول تدخل عليه تزوره ما في مشكلة. لو قال له القرضاوي خلاص بيموت وهو مثلا ترجو أن يعود وتروح تدخل عليه تقول يا يوسف، رجل 100 سنة وانت عندك 30 سنة تقول يا يوسف، ويا يوسف أنا أدعوك أن تتوب وأن ترجع. إيه يوسف أدعوك ده؟ ده أنت أغلقت قلبه. يبقى هنا هتستعمل الأسلوب الذي يفتح قلبه، يبقى ده مقام خاص مقام دعوة، أما مقام حكم فالضال. لكن مقام دعوة وخطاب أجي عند الضال هذا أقول له يا ضال، لا، أذكره بالله وأذكره بكذا حتى يفتح الله عز وجل قلبه أو يكون معرضا معاند. دي مقامات لابد أن نراعيها. كذلك مسألة ماذا؟ إظهار محبة، إظهار بغض. أهل البدع مباشرة أهل البدع يبغضون. أما مسألة تباعد، التباعد ده كما كنا في أحكام، تباعد في نفسك أنك تحب له الطاعة وكذا، لكن إظهار ذلك، فلان أحبه من وجه وأبغضه من وجه. أنا أسأل مثلا دلوقتي عن فلان المبتدع هذا أقول أنا أحبه من وجه وأبغضه من وجه؟ لا، أنا أقول أنا أبغض هذا الرجل ما حدث في ديننا عز وجل. هذا كلام السلف رحمه الله. فيقول شيخ الإسلام: وليعلم، يقول فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر. وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسلا وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأولياء والبغض لأعدائه، والإكرام لأولياء والإهانة لأعدائه، والثواب لأولياء والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وخير إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من خير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. استحق من الايه؟ والثواب. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى، حسنات يثاب عليها، سيئات كذا. انا من نفسي قد اثيب على طاعة وأعاقب على معصية، كنت ولي أمر أو غير ذلك. يبقى موالاة وثواب، واستحق من المعاداة والعقاب حسب فيه من الشر. فيجتمع في شخص واحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وذاك، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. سرق ربع دينار فصاعدا قطعت يده يوم 29 رمضان، تمام، وقد ظهرت ظهر هلال شوال خلاص، وأعطيه بعد الفجر صدقة الفطر، وأنا قطعت يده بالليل وأعطيته بعد الفجر. ليه قطعت يده بإيه؟ بموجب، وأعطيته بماذا؟ ويعطى من هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج المعتزلة. يا حسين لازم المبحث، أما أجي أتكلم كلمة لازم المبحث يعود لأصله. أصل المبحث هنا إيه؟ المبحث ده مش هو المبحث اللي بيأخذه بقى الحزبيون وحافظين لك الموضع ده، تمام، زي المواضع التانية، إنه قال ولو أن كل إمام أخطأ تركناه لخطئه لما بقي أحد. حافظين هم المواضع دي محفوظ. أنت جاهل وشيخك جاهل. لو أن كل إمام، يا لا إمام مشتغام مش فاسد، لو أن كل إمام أحمد مالك الشافعي الأوزاعي الليث أخطأ تركناه لخطأ لما بقي لنا إمام، لكن لو أن كل مبتدع أخطأ تركناه لما بقي، حاجة عجيبة. عشان كده أنا قلت لكم 100,000 مرة السلفية محتاجة صوغ، السلفية محتاجة إحالة. يجي واحد يجيب لي كلمة يقول لي مش أقول له تعالى هي عليك، زي المعتزل بالضبط، جايب لي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار على نفي الرؤية. هو أنت لأنك أحول، لأنك أعمى ما بتقراش، أنت جايب لي بتقول لا تدركه. هو أنا ما بحاسي معك في الإدراك، بحاسي معك في الرؤية. لو أنت سطحي هتسلم له، لأنك أنت أصلا العلم اللي عندك علم قاصر. لكن تعال انت انت تجيب لي ايه؟ انا بقول لك انت الله يرد انت وجون يومئذ نظير الى ربها ناظر، جيب لي انت بقى لا تدركه الابصار، لا تدركه ولا لا تراه. هو هيفاجئ لانه ناقد تقليدا، هي متبصياله، هي جاياله على صفحته. هو عارف حاجه هي جاياله متبصياله، فجاي لك بها الصبح او بعد الواحد تاني يضله برضو زيه، لا تدركه مش لا ترى. ويهرش في راسه قوله ده تعالى بقى، ده دليل كمان عليك، مش بس انا بقولك لا ترى، ده دليل عليك، لان نفي ادراك اثبات رؤية، نفي اخص يثبت عام. انا بقول دلوقتي مثلا عبد الله لم يكتب شيئا اليوم في الدرس، إثبات إيه؟ حضور. إنما لو أنا عايز أنفي حضور عبد الله هقول إيه؟ لم يحضر، مش لم يكتب. لم يكتب يعني حضر ولم يكتب. عبد الرحمن فنفي الأخص إثبات أعم. إثبات أعم، فده برضه جاي، عاد شيخ الإسلام شو والذهبي ولو أن كل إمام أخطأ تركنا الخطيئة لما بقي لنا أحد، لا محمد بن ناصر مش عارف إيه ولا فلان ولا علان. ما صح يا ابني، لو أن كل إمام وشيخ الإسلام لو كلام جيد في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين الإنسان قد يخطئ، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عن الأئمة. هو أنت أحوال ما بتبصش ما تقرأش الأئمة الأعلام، مش أهل الضلال. رفع الملام عن أهل الضلال، ولو أن كل ضال أخطأ تركناه لما بقي أحد. كل إمام تكلم عن أئمة السنة، وخطأ أئمة السنة إما لعدم علم أو لعدم ثبوت أو لتأويل سائغ عنده، إنما الضال صاحب انحراف. فشوفوا أنا قلت لكم إيه قبل ما نقرأ الموضوع، قلت لكم المبحث مبحث إيه؟ مبحث اختلاف فرق، مبحث اختلاف فرق. ليه؟ أهو اسمع، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن فقوا عنهم، فلم يجعلوا الناس لا مستحق للثواب فقط ولا فلم يجعل الناس إلا مستحق للثواب فقط أو العقاب فقط، إنما أهل السنة والجماعة بيقولوا ثواب وعقاب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه وكف فيها حسناته وسيئاته وهكذا. والمبتدع عندنا له أحكام، المبتدع عندنا لحد يعتدى عليه أدفع، لو اعتدى عليه بظلم له حق، صلاة إعطاء حقوق وإعطاء حقوق، تصحيح زواجه إلى غير ذلك. أقول المرأة دي لا تتزوج المبتدع ده، لكن لو تزوجته زواجه صحيح، صح ولا لا يا إخوان؟ يبقى المبحث إيه؟ فشيخ الإسلام جاب الحب هنا، مسألة حب أو كذا، ثواب وعقاب ومراوعة. طب ولو حب هذا ليكون المراد به ماذا؟ حب الطاعة، فإذا فعل ذلك حببناه الطاعة. إنما أنا أقول بناء على هذا، إذا أنا في أهل البدع سئلت أقول أحب وأبغض؟ لا، هو له أنا أبغضه لكن له حق في الموالاة. طيب نأتي بقى الكلام أهل السنة في بغض أهل البدع. شوف هات لي كلام الصابون وغيره يا أحمد، معلش يا ابن يصح. تبات يا حسين، أصل المبحث هو إيه؟ المعتزل الخرج الذين يرون إيه؟ يا الإنسان يا مثاب يا معاق. إيه المثاب عند الخرج المعتزلة؟ اللي هو ما خرجش من إيمان، اللي هو لم يعص. ده المثاب. وإيه المعاقب؟ كل من عاص خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج ولا منزل من المسلمين عند المعتزل. إنما إحنا لا، بتتباعد الأحكام عندنا، بيثاب من وجه بيولى من وجه ويعادى من وجه. أنا الآن في المسجد وعادي أهل البدع وكذا، لكن طلعت من المسجد بيظلم بيقتل أمامي، وأنا استطيع أن أدفع عنه، أدفع ولا ما أدفع؟ بموجب. يبقى هنا في موجبات، وده أصلا عدل وإنصاف أهل السنة والجماعة، عدلهم وإنصافهم كده، ده عدل وإنصاف. والحق لو جاءني من عند أقبله ما أرد. ولهذا شوف الجماعات والفرق اللي شايفها ديت، ما في إنصاف تجد عندهم، لأنه ما تربى عليه. نعم طبعا لا يا أحمد، الأول قول الموازنات عشان أعرف. لا والله ماله ام ها احسنت، يبقى حال الحكم عليه ما ينفعش اقول ايه حال الحكم حسنات وسيئات، لكن ترجمه كل ما له ما ذكر من حسنات وسيئات. فكلام شيخ حسين في الموازات لا، انما هذا بيان احكام في باب. اما حال الحكم على شخص ان كان مبتدعا فاقول هذا ضال، أقول ضل عابد، أقول ضل منفق، أقول ضل عالم، لا. لكن حينما نذكر ما له ومع كل ما هو في حياته من خير ومشروع وكذا، هذا باب ترجمة. ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومن من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. إنما هذا بيان أنا منهم وأنا منهم. نعم. يقول الصابوني رحمة الله عليه أبو عثمان في كتاب عقد السلف: ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الهوى والجلال، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون أذانهم عن سماع أباطلهم التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب ضرت وجرت، شوف ما يسمعون كلام أهل بدع ليه؟ إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وقد أنزل الله وإذا رأيت الذين يخوضون الآية، إذن لا يحبونهم، إذن يبغضون أهل البدع. يبقى البغض وعدم المحبة، نعم، وإن كان لهم أحكام إيه تتعلق بالمولى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان الأمر كما علمت فكن يا أخي المسلم محبا لله وفيه ولكافة مرضى.
المشكلة أن أهل البدعة أو الحزبين لما يقول الكلام ده ويجيب لك بقى الموضع ولو أن كل إمام شيخ سنبي ولو عادة من وجه ومن وجه طيب نقولهم طيب كلام جميل، ولو أن كل إمام وكذا كذا، وما لأ أنت أسقطت ربيع بن هادي ليه؟ طب أنت أسقطت محمد الأمان الجميل ليه؟ طب ما تطبقوا القاعدة اللي أنتم بتقولونها مثلا، مش دي عندكم القاعدة؟ ولا أنتم عايزينها ياسر برهامي؟ إنما ما يستحقش ربيع بن هادي. عايزين الحويني ولا يستحقها الجامي؟ مين عالم ايه؟ عالم ايه؟ نحضر له؟ نستفتيه؟ ايه؟ احذروه؟ عالم بس احذروه. مش توصل مصطفى العدوي؟ خايف ده جبان. ده بس خوف بس. انما هو مش عايز يشوفه ولا يسمع سيرته. ايه؟ هذا شرح الصابوني وهذه الجمل تتبدا في هذا الجزء، ده شرح ده تقريبا كانت اعتقد جميل يعني مخالف فيها بعض من بلش معايا. شوف يا حسين، بيقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ضمن تحذيري من بعض الضالين من اهل البدع من جهه عمان كانوا قد كتبوا أوراقا للتلبيس على عوام المسلمين. قال إيه بقى؟ ومن السنن المأثورة، عشان كده يا أخواني إحنا نقول لازم نرجع لأصول السلف دائما، فيصل بيننا وبيننا وبين أي أحد كلام السلف. يقول: ومن السنن المأثورة عن سلف الأمة وأئمتها وعن إمام السنة أبي عبد الله أحمد حنبل قدس الله روحه، التشديد في هجرهم وإهمالهم وترك جدالهم واطراح كلامهم والتباعد عنهم حسب الإمكان والتقرب إلى الله بمقتهم وذمهم وعيبهم، بمقتهم بغضهم. قال الشاطبي: إن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمرون بعداوة أهل البدع والتشريد به والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم، ونحن مأمرون بمعاداتهم وهم مأمرون بموالاتنا. كلمة بقى دي جميلة أوي، كلمة جميلة 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 من الشاطبي. ونحن ايه؟ ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة. ما تقولش له ده كلب ده كيلي بكيلين ده ده كلب الكيلين ده، لأنه لا يوجد موجب بغض عندي. أنت تبغضني ليه؟ ما فيه يوجب عليك موالاته ومحبته، وما فيك يوجب علي بغضك. تمام؟ كما أني أقاتلك، كما أني أقتلك، وفي الوقت نفسه أنت منهي عن قتل، لأنك فيك موجب القتل، باغي خارجي كذا، وأما أنا ليس فيه موجب القتل. يبقى إذا تباعدنا طاعتي يجب علي بغضك ويجب عليك موالاتي، يجب علي قتلك ويجب عليك صيانتي. هذه كلمة جميلة من الشاطبي. فنحن مأمورون بمقتهم وبغضهم وهم مأمورون بموالاتهم. ليه؟ إن الموجب هنا غير الموجب. موجبي يستوجب منك محبتي وموالاتي وصيانتي، وموجبك عندي اقتضي كذا وكذا، تتباعدك. ولهذا تعرفوا يا اخواني اخص العلم معرفه النظائر والاشباه والفوارق والتقاسيم، معرفه الشبيه والفارق والتقاسيم أخص أنواع العلم، أخص أنواع العلم، أخص أنواع العلم معرفة الأشباه والنظائر، ومعرفة الفروق والتقاسيم. فإن مبنى الشريعة على الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. طيب، وما يدرك أن هذا نظير هذا؟ وما يدرك أن هذا بخلاف هذا؟ ما يدرك أن هذا نظير هذا مع أن الصورة التباعد؟ وما يدرك أن هذا يختلف عن هذا مع أن الصورة التماثل؟ وما يدرك؟ من يعرفه يا إخوان؟ يعرفها الراسخ، يعرفها الراسخ كأي صنعة، كأي مهنة، كأي مهنة. أما تجيب واحد بنا مثلا، أنا بالنسبة لي أقول له أصل ده هي أيوة ده جميل، الحيطة دي جميلة أوي، إنما البنا هيقول إيه؟ ده معوج، خلي بالك. تمام؟ اسمه إيه بقى؟ اللماح، لمح، اسمه كده لمح. إنما أنا مش بتاع لمحة، أنا ما أعرفش لمحة دي، مش متخصص أنا. هتترك البنا وهتروح مين؟ هتروح الميكانيكي يركب سيارتك، شغلها فيها كذا، الصوت فيه يعرف دي كذا فيها كذا، مع أن الظاهر كذا. فمعرفة الأشباه والنظائر ومعرفة الفروق والتقاسيم أخص أنواع العلم. من لم يعرف هذه من تلك لا يحل له أن يحكم ولا يفتي في مسألة يختلط عليه مثل هذه الأشياء. فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين نقيضين. هذا معروض أصل معروف، هذا أصل معروف عند أهل العلم. ولهذا صنفت المصنفات في الأشباه والنظائر كتب كثيرة، وصنفت المصنفات في الفروق والتقاسيم. فالفارق والشبيه والنظير أخص أنواع العلم. الثورات قالوا أمر معروف عن المنكر. ما الفارق بين أمر بالمعروف عن المنكر وبين منازعة السلطان؟ أنت سميت أمر معروف عن المنكر ليه؟ كيف سميتها؟ فمسألة لازم تطلع على كلام السلف تعرف هل البغض والمقت والموالاة والمعاداة وتباعد ذلك. شوف هذا ما مراد السلف من هذا الأمر. نعم خذها، نعم حافظ ثلاثة أربعة جمل. هذا لو أن كل إمام، لا شيخ إسلام يقول بحب، وشيخ إسلام وشوف بقى أخلاق شيخ إسلام لما مات أحد المبتدع الكبار، وجاب ابن القيم رحمة الله عليه يقول له إيه؟ يقول له ده مات كذا. قال انطلق معي، وراح انطلق وراح لأولاده وقال لهم إيه بقى؟ أنا مكان أبيك. شوف الأخلاق، شوف الأخلاق يا جزارون، أنتم جزارون. هات القصة دي عشان عايزين نقف برضه معها، لأن تحتاج كل حاجة من الحاجات دي تحتاج إيه؟ تنبيه، تحتاج شيخ. لأنك والله 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 ما لم تسمع هذا الكلام، شوف والله ستنغرس رجلك في الوحل. الأول كده قول لي تعليقك على هذه القصة إزاي؟ هذا رأس من رؤوس أهل البدع، كان يؤذي شيخ الإسلام، أو كان يؤذي شيخ الإسلام، بلاش أصل وسبيل، رجل كان يؤذي، إما بقى لبدعة إما لمعصية الله أعلم. وجاء بقى ابن القيم يبشره، شوف تخيل واحد مؤذيك في البلد وكذا، يجي تلميذك الأكبر يبشرك تقول له أنت بقى تعالى وتروح هناك وتعزي أولاده وتقول لهم أنا مكان أبيكم. إيه هذا الكلام؟ شوف الأخلاق العالية، شوف هذا كذا كذا. أما أنتم لحضور جنازة ولا صلاة عليه ولا تعزية ولا كذا، وتقولوا سلفيون. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، تعلموا من أخلاق دول. حافظين المواضع دي يا إخوان، حافظينها. هات يا ابو
الكلام ده كان
طرح طبعا. قال ابن مخلوف وكان من ألد أعداء الإسلام ما رأينا طيب. ولما مات ابن مخلوف جاء ابن القيم يبشر شيخ الإسلام رحمه الله بموته، قال فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوري إلى بيت أهلي فعزاهم وقال إني لكم مكانة أو مكانه يعني، ولا يقول ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. يقول ابن القيم ومرته يدعو على أحد منهم كذا. ها هذه القصة كيف نخرجها طيب؟ خليها معنا عشان أخلي خليها.
أولا هو مش واضح إن العداوة كانت دينية.
لا هو ابن مخلوف لما إذا هو ابن مخلوف وثبت يبقى خلاص ده عداوة ده كانت دينية. المخلوف سعى، يقول ابن مخلوف ما رأينا أفتى أي من فتوة من ابن تيمية سعينا في دمه فلما قدر علينا عفى عنه. ها أيها رمضان كلامك صح تمام. يعني ليس هذا من مولاة المبتدع إنما أهله، فما المانع أصلا لو مات رأس البدع في بلد كان يعديني أن أذهب إلى أهلي وأقول ذلك، ما المانع؟ فإن هذا الأمر قد انقطع، وإنما تعلق الأمر هنا بغيره. هذا واحد. اثنين برضو لو أنا مش هعمل كده لأن ممكن يفهم واحد أن أنا كنت ولي، لكن من أهله؟ قد يكون فيهم من أهل السنة من فيهم، وقد يرجى إمالتهم إلى السنة، وقد يرجى إمالة غيرهم إلى السنة، فاستغلوا الموقف. بمعنى إحنا وده موجود معانا، كم من واحد تلاقي إخوان محترق لكن أولاده عندهم ميل إلى السنة ومخالفين أباه، فلما مات الرأس هذا فأنا رحت لهم وأقول أنا ما كلوا بيكم، إن كان بيصرف عليكم وإن مثلا كذا، وأنا عارف أن أنتم لسه ما فيش دخل وبتاع، أنا اعتبروني مكان أبيكم، أي حاجة تحتاجونها أنا بحترم وأي أو أي إلى خير. ليه؟ لأنهم أهل خير، لأنني أرجو ماذا؟ استمالته، لأنني أرجو استمالة غيره. فاستغل شيخ الإسلام هذا الأمر دعويا، يبقى لنصرة السنة وليس لماذا؟ لنصرة البدعة وأهله. هل ده علاقة؟ لو علاقة بقى بعيادة المبتدع نفسه وبزيارة المبتدع نفسه وكذا نفسه وكذا نفسه، إنما هذا لما مات هذا الرجل الذي كان عديه تعلق الأمر بغيره، تعلق الأمر بغيره فرأى مصلحة. ولهذا يا إخواني هذه الأمور فيها قاعدة في حكمه، ألا وهي لا يجوز عيادة المبتدع، لا يجوز الصلاة على المبتدع من أهل السنة، من أهل السنة والجماعة لكذا وكذا، لكن في نفس الوقت نيجي عند التطبيق يجوز لمصلحة. مثل ما نقول إيه مشروعية هجر المبتدع أصل الحكم، طب عند الوقائع الأعيان ممكن ألا أهجر هذا المبتدع وممكن أسلم عليه. ليه؟ لأنه هذه مشروعية، لكن عندي استثناءات، أنه إذا خشي ضرره، أنه إذا رجي كذا، أنه كذا، فيجوز. ولهذا لا تنكر علي لو أنا أقاعد لك هجر مبتدع ثم تراني واقفا مع مبتدع مثلا أسأله عن شيء أو أكلمه في شيء أو كذا. ليه؟ لأن هذا مقام دعوة، مقام دعوة أو مقام دفع شر، أنا مستضعف في البلد وهذا الرجل شر وسيسحب مني مساجدي وسيوقفني دعوتي، لكن لو أنا أمر عليه السلام عليكم وأنا ماضي مش أكيلة بقى وشريبة، مش أنا أروح بقى أعزمه عشان ما ياخدش مني المساجد، أروح أعزمه وأقعد معاه ونروح وناكل ونشرب، لا، إنما أنا أمر عليه أسلم عليه، ما في مشكلة. يبقى لاحظ بين الأصل، فرق بين الأصل وعارض الأصل، فرق بين إيه؟ بين الأصل وبين عارض الأصل اللي هو المستثنيات. النبي هاجر كعب بن بكر وصاحبيه، وليه ما هاجر عبد الله بن أبي وأصحابه؟ ها؟ مع إن ده من وده من؟ كعب بن مالك وقع في أساس التخلف نعم، إنما هذا عنده إيه؟ هذا عنده رفاق، يعني من أولى بالهجر؟ طب إذن هو أبو إسحاق العشير ولما يدخل فانتبهوا لهذا الأمر. لحنا بنسميه الفروق أهو، الفارق بين الأصل وعارض الأصل. الحزبين دول بيعملوا بقى، بيجيبوا الكلام ده اللي هو إيه، اللي هو عارض الأصل، ينزلوه عشان يضربوا بيه إيه بس كده. وده الخلاص، ده الخلاص، فهم يا أحمد؟ أما أجيب بقى كلمة ولو أن كل إمام، أما أجيب مثلا وقعة شيخ الإسلام، أما أجيب مثلا تزيارة الشيخ الفوزان للمخمسي أو لعائد القرني، خد بالك ده كله اسمه عارض أصل. يعني إيه؟ يعني مستثنى من حكم الحاجة وكذا، ودي بتكون بديانة العالم، لا تعارض بها الأصل المستقر عن السلف. فالرد على جميع المقاطع هذه ضمن القاعدة دي اللي احنا وهي الفرق بين الأصل وعارض الأصل، اللي احنا بنرجحها إلى معرفة الأشباه والنظائر والفروق. فأنا قد أصلي أنا عن مبتدع وأنا رأس سنة، الأصل ما هو؟ أن أهل السنة يهجرون ذلك، لكن قد أصلي، لأنك ما تدري قد يكون في مضاء، قد يكون أمر من الإمام نفسه إمام البلاد، أنا أصلي ماذا أصنع؟ لكن أنا أبين حال هذا قبل وبعد. أما الصلاة ذاتها فقد أضطر إليها، مقتلة لو لم يحصل هذا، قد يحصل مقتلة، قد يحصل ماذا؟ مقتلة إن لم تصلي عليه. يبقى في فرق بين أصل وعارض اللي هو المستثنات، يعني يعني قاعدة ولا استثناء، يعني حكم ولا استثناء، زي إيه؟ إلا ما اضطررتم إليه. هتعارض الأصل تحريم أكل الميتة؟ أكل الميتة ثابت، إنما ده في حال اضطرار. فهل تدري واقعة الأندية إيه ملابستها وما فيها؟ لأن لها وجه مشروعات، ما في مشكلة. أولاده قد يكونون على، يا شيخ هات لي دليل أولاده كانوا ممكن يكونوا على خير، وهات لي دليل أولاده على شر مثلا. إحنا نقول قد، طيب وقد أخرى إن ممكن تعزية من العوام دول إلى خير في شر تأتي بماذا؟ ولهذا دونت في الكتب أدى أخلاق شيخ الإسلام، وبالتالي قد يحبب ذلك الناس في سنة، يبقى قيدت بموضع معين رأى استغلاله في شيء، إما دفع مضرة وإما جلب منفعة. لكن تعود بداية بقى على الأصل، إحنا مبتدع واحد، ولماذا لم يذهب إليهم قبل موت أبيه؟ فدي مسائل أخواني بارك الله فيكم لابد من ضبطها، لأن ده المعركة دلوقتي. شوف يا أخوان، المعركة الشرسة الآن تقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول معركة الصوفية والأشاعرة للسلفيين، الأمر الثاني معركة أدعياء السلفية للسلفيين، الأمر الثالث زلات العلماء والاستدلال. ثلاث حاجات احفظوه، المرحلة اللي احنا عايشينها دي تمام، الجيش اللي بيحاربك من ثلاثة أمور، الجيش الذي يحاربك قول لي الثلاث أمور. واحد ايه؟ نعم، يأتون لك بزلات العلماء، مقاطع موجودة. اثنين، الحرب بزلات العلماء. اثنين، حرب الأشاعرة والصوفية لك. ثلاثة، حرب أدعية السلفية. الإخوان دول بعدين، بعد دول التبليغيين، بعد دول كذا، بعد دول ليه؟ الحرب دول مش حرب علمية، خلي بالك يا استاذ، ما فيش واحد من الإخوان ما قاعد يعمل لك نظر لك ويعمل، انما ده اللي عارف الكتب واللي عارف بيجيب ايه وبيودي ايه، اللي بيشترك معه في ابن تيميه، اللي بيشترك معه في احمد، اللي بيشترك معه في كذا. انتبه لكلامي، انت افهمه، خلي بالك وبعدين استشكل اللي اللي معك في هذا. دي الحرب الشرسه. هل انت مستعد الان لهذا؟ هل انت مستعد لمواجهه تلبيسات وتطلاتك هؤلاء؟ هل انت مستعد؟ يبقى انت لازم تتعلم، لازم تعرف الموضع ديت كيف رد عليها. مين؟ ايوه، هنعمل ايه؟ ده معروف، بس هم بيستغلوها ضدك ان مع العداوة دي راح لعياله. طب راح لعياله مش راح له؟ ايوه، مع ثبوت العداوة، مع ثبوت العداوة ديت وكده راح لأولاده. هو عايز يقولك ايه؟ عايز كأنه بيتكلم عوام. ازاي؟ لما يروح لأولاده دليل على ايه؟ على انه لم يكن بينهم عداوة ولا اخذ موقف من اهل البدع، ما خدش موقف من اهل البدع. انما ده الاولاد هم ما يفهمش بقى كده. انت معلش، لما تحط الموقف ده موقف عام حدش بيفصل، انت اللي بتفصل بس. لكن انت بتحط الموقف ده موقف عام، بيأخذ منه ايه؟ بيأخذ منه اصل الحكم، الا وهو عدم معاداة اهل البدع والرفق بهم. هذه اخلاق شيخ الاسلام مع هؤلاء. انما انتم بقى الان جزارون، هجر، بغض، كذا كذا، يبقى انتم على خلاف اخلاق شيخ الاسلام. هم يريدون ان يصلوا الى هذا الامر. نعم. انتم تفرحون. طيب شيخ الاسلام هنا في القصه دي له علاقة بصاحب البدعة؟ لكن ده أولاده، وإحنا ما عندناش إشكالية في أولاده ونسايبه وأصهاره وكذا، إذا كنا هنستغل دي في إيه؟ في دعوة أو دفع مضرة. إنما نفسه مبتدع، انتصار فين انطهر؟ انطهر، ايوه، انطهر في الفرح بموته ولا انطهر في ماذا؟ ايوه انطهر في، هات نفس القصة تاني، هات نفس القصة. انطهر في الفرح بموته مبتدع؟ لا، يبقى محجوج بمعاليه السلف جميعا، فإن المنقول عن كل سلفين الفرح، من لم يفرح بموت أهل البدع إذا كان هذا ففي انتمائه للسنة غبش، ففي انتمائه لمثلا للسنة غبش. لكن نعم، هات. أيوة في إيه؟ ها هات الهدي. ايه؟ نفسه اتفلت ايه؟ لا مش عارف انت بتقول ايه. نفسه انت فلتت؟ لا لا، ليس كذا، هذا بعيد. وما رأيت احدا قط اجمع عليه خصال شيخ الاسلام الى ان قال وجدت أني أصحاب، إلى أن قال نعم، وكان يدعو، وجئت يوما بشرا بموت أكبر أعدائي وشديهم عداوة، وأذن له فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم كذا. يقول فنهرني أبشره بموت أكبر أعدائه وأشديهم عداوة وأذن له فنهرني وتنكر لي واسترجع. هل هذا لكون لا يفرح موت أهل البدع والأهواء؟ هل شيخ الإسلام يقول هذا؟ إذا المحجوج بما عليه سلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة، حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد هذه سنة الصحابة. وذلك لما بلغ علي رضي الله عنه موت الخارجي ماذا قال؟ سجد. فما موضع التنكر هنا؟ هل مذكور؟ فتنكر، فنهرني وتنكر لي واستر. موضع التنكر هنا ما هو؟ انت عايز تقول ايه؟ تنكر في اظهار البشر والسرور والفرح في هذا؟ هاته في اين هذا؟ تنكر في ماذا؟ ما الذي تنكر فيه؟ يبقى تنكر لشيء لا يخالف الاصل وهو اظهار الفرح، لان شيخ الاسلام يفرح هو نفسه في موت هذا الذي يعادي أعدى الأعداء، يعادي الشل؟ إذا ما الذي تنكر؟ هذا مهمل. قد يكون تنكره في كذا يعني بمعنى أن شيخ الإسلام لا يرضى أن تجلس أنت تفرح وتستبشر وفقط هذا، لكن تعالى تعالى نذهب إلى هذا المكان، نستغل ذلك للدعوة، نستغل ذلك لإظهار سنة، نستغل ذلك لكذا، هذا هو الذي يكون. إنما شيخ الإسلام إذا كان ينكر عليه على ابن القيم مثل هذا، فعلامة هو نفس شيخ الإسلام ما ترك العداوة وهو حي، علامة ما ترك عداوته وحربة وكذا وهو حي، والرد عليه وكان هناك ما كان من الخصومات وغير ذلك. ليش شيخ الإسلام ما استعمل هذه الأخلاق معه وترك الرد عليه؟ يبقى ما الذي تنكره شيخ الإسلام؟ ما الذي؟ ها؟ أيوه معروف معروف لما أراد أن ينادف هو رفض.
فالشيخ الإسلام يقول فأظهرت شيئا من محاسنهم حتى لا يقتلهم ظلما، وقلت له أن هؤلاء لو ماتوا لن يأتي في دولتك أفضل
منهم. بس هذا بعد الموت، هذا هنا بعد الموت وبيقول فتنكر شيخ الإسلام. لأن ما الذي فعله ابن القيم؟ ابن القيم فعل شيئا استحق أن يتنكر له وشيخ الإسلام، لكن ما هو؟ ها جئت يوم وشرب ما تأكبر عدوى وشرب عدوى فنهرني وتنكر لي واسترجع ثم قام من فوق نهره عن ايه؟ فلعل رأف ابن القيم يستحق الانكار عليه في هذا الباب فقط، رأى شيئا. يعني انت الان يا اخواني بارك الله، انا امثل لكم يا اخواني، يا حسين خذوا تطبيق عملي، تطبيق عملي، نهرني وكذا، مات الحويني وإحنا في صلاة التراويح جاءنا الخبر، أنا في نفسي ماذا قلت؟ إذا خرجنا وكذا سأنزل مقطعا يعني بين حل الرجل، شوف هو تنكر دي ونهراني. عشان كده بقولك وقائع الأعيان لها ملابسات، قد يكون فيها من الاختصار، قد يكون فيها أمامك مما يستنكر لم تأتي به رواية. أنا هأمثل لك عملية، طلعت من التراويح أهو هذا رجل، إذا بكثير من إخواننا بدون مراعاة مصالح مفاسد أنزل على الصفحة الرسمية في بيلة مصطرح منه والحمد لله وكذا، قام شعب بيلة كله علينا، وتحولت أنا من وقتها إلى استنكار ونهر لكل إخواني. الحق صفحة اقفل الصفحة، اقفلها، امسح البوست بتاعك، كل هذا انكرت على اخوان، مع ان اظهار الفرح بموت اهل البدع واخواننا لم يفعلوا شيء خلاف منهج السلف، لكن متى؟ لكن كيف اللي فعله اخواننا اظهار الفرح بموت اهل البدع؟ هو في اشكالية؟ ما هو ده الاصل. وانا لسه امبارح عامل شكر مش عارف ايه الرائخة ولا حلال ليه وحرام على اخواني، هيقال كده؟ لا، هيقال ده تقدير وتقدير. يبقى من الذي استنكر كل هذا؟ أنا اللي استنكرت. صفحة الإخوة اغلق خالص، ودي كذا اليومين دول عدوا، وصرنا ننكر هذا وننهر هذا ونشد على هذا إلى غير ذلك. ليه؟ لأن ما حصل من إظهار لما كذا ترتب عليه مضرة، إظهارها مصلحتها لا تعدل مفسدته. لو سمحت استوعب وبستشكل، استوعب الأول وبعدين استشكل بعد كده. إذن قد يحصل أنك أنت تجيلي بإظهار ذلك وأنكره عليك، يبقى نهراني وشد علي في إيه؟ وبعدين أنا مش بقول كده، إن أنا بتكلم مع نبي، عن نبي ابن تيمية. طب ابن تيمية يا شيخ خلص لنا، هو نهره عشان أظهر المبتدأ، ابن تيمية مخت ليه؟ مخالف لاتفاق السلف على هذا بس وخلاص. بس أنا بعلمك الآن لما نهره، عندك هنا بيان لما نهره؟ عندك وقع الوقع العيني في مسألة لما نهره؟ أنا نهرته، أنا بقولك يا شيخ ما نهرت، نهرت نهرته بكل قوة كمان. أنا نهرت على ابن مخلوف بتاعنا نهرت عليه، ابن مخلوف بتاعنا أنا نهرت، أنت واحد أنا أنكرت عليك، أنت بتطلع لي كلمات وقتها ما قدرتش مصالح مباز يوما. بقول المجموعة بتاعتنا، المجموعة بتاعتنا دي بقى طلعة، أنت شايفيك وصاحب وصديق خده وصوره وطلع أهو، أنت أنكرت. التاني أنكر، امسح ما ينفعش، وأنت امسح. وكانت تحصل مقتلة، وتحولت المسألة من حزبيين أنت لا تبالي بهم إلى ماذا؟ إلى شعب البلد. إنما أنت بتنزل قبل ما يندفن القرضة، ومنزل مفيش من يغضب له قبل ما مفيش. طب وده برضه ما كناش نتوقع كده، أنا نفسي طلع عشان هعمل. فلما سرقت بهذا ولقيت المقتلة أو لقيت يعني فقدرنا مصلحة، لهذا نهرنا ونهرنا ونهرنا ونهرنا. ما تراعيش أبو سليمان يعود لك هناك في بلده ويعمل لك مستراح وإحنا اللي بندفع الفاتورة، اسكت سيب المسألة مثلا. يبقى نقدر، يبقى نقدر. يبقى أنا نهرت مع أن اللي فعله الإخوة يخالف منهج السلف؟ لا. وإحنا امبارح عاملينه مع ده ومع ده؟ أه عاملين. إذن قد يكون النهر لأمور تلتبس بواقع مسألة، بواقع عين. طيب لا انت مصر ان شيخ الاسلام نهاه عن اظهار الفرح في هذا العدو الحانق للسنة، يبقى شيخ الاسلام مخطئ ولا يستدل به انما يستدل له. واضح يا احمد؟ ايه بقى اللي باقي عندك؟ يعني الان ان اردت ان تقول هذه وقعت عني لها ملابستها ويكون الانكار راجع ملابسات، ان اردت ان تقبل هذا مني وده الظن بشيخ الاسلام اقبل. طب إذا ما أردت إلا أن تورط شيخ الإسلام وأنه ينع عن فرح موت أهل البدع بصفة عامة كأصل، مش بقى كقضية عين، كأصل، خلاص شيخ الإسلام مخطئ ومحجوج بإجماع السلف في هذا الأمر. سنة الصحابة إظهار الفرح بهذا، سنة الصحابة، سنة الصحابة في إظهار الفرح. يبقى أنا عندي أصول، عندي أصول أرجع إليه، لكن إحنا بنقول هنا تسلك ليه هذا الأمر. نعم. نفس المسألة، كل دي اسمها وقائع عيان، وقائع عيان يستدل له ولا يستدل بها. نعم. نعم.
أكثر كلام شيخ الإسلام في ابن مخلوف في حياته. يقول شيخ الإسلام: ولهذا لما ذكر الطبيرسي القضاة وأجملهم قلت له إنما دخل في هذه القضية ابن مخلوف، وذاك رجل كذاب فاجر قليل العلم والدين.
تمام. هذا كلام ابن تيمية فين؟ هات كده. هات يا حمد. يعني كلام ابن تيمية في ابن مخلوف يقول ايه؟ قال في مجموع الفتاوى: ولهذا لما ذكر الطبيرسي القضاة وأجملهم قلت له إنما دخل في هذه القضية ابن مخلوف، وذاك رجل كذاب فاجر قليل العلم والدين. قليل العلم والدين، هذا كلامه فيه. يبقى دي وقائع عيان، بيبقى لها ملابسة. أنا لا أفرح برجل كذاب فجر قليل العلم والدين، أه؟ لا أفرح به إذا مات. أنكر على طالبي الفرح بهذا إذا مات وتبشره لي، يبقى في محل للإنكار الله أعلم به من مراد شخص. كما نقول وقائع العيان إخواني يستدلها ولا يستدل بها. وقائع العيان لها ملابسات، أنت تعرف أن وقائع العيان دي ممكن في أشياء لا تسمع ولا تكتب بهيئة ناس أمامك، ممكن تترك كذا. يعني أنت ممكن مثلا ترى منكرا أمامك وقد تترك الإنكار عليه لما ترى من وجوه أناس تربصون بك، أناس شر، فتأتي بقى تتهم الشيخ إذا يكون في هذا الموقف ولم ينكر، وتقول هذا الشيخ ضعيف الدين كيف لا ينكر. لأن المقام الإنكار بيد أو باللسان فيه مضرة، فأنكر بقلب، أنكر بقلب. نعم. أنت قول لي، بقولك كيف نجمع بين هذا وبين موقف بشر المريسي لما وقف على الجنازة؟ الرد أصلا أنت قول لي كيف نجمع بين موقف بشر المريسي وموقف العلماء اللي معاه اللي قالوا هذا الرجل ذهب هذا الكذاب ذهب هذا لما جاء قالوا ذهبت إلى جناس بشيا عدو الله، إذا تقدير الزملاء إيه؟ عدم الذهاب. حكموه عليه يا عدو الله. طيب قوله إيه؟ ما رجوت في جنازة خير ما رجوت في جنازة بيش المريسي، وصار يذكر لهم ما حصل. إذن دي وقائع تختلف فيها التقديرات. فهم رأوا ألا نحضر جنازة بشر خالص، وحتى الذهاب أول خلاص، أنت كيف تذهب إلى جنازة مبتدع؟ ده الأصل هو. طب هو اعترض على الأصل، معاه الأصل، ما رأى إيه بقى؟ رأى أن يقوم بقيام المجاهد اليوم حتى لو قتل. من أجل ذا حنقول إيه؟ يعني بيقول مثل هذه الأشياء تقع فيها خلاف التقدير، أنت تستغل هذه في الدعوة، تضيف رصيدا أو دفع إشهار أو تكون هذه كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، فلا تأتي أنت تعارض الأصل. ما هو الأصل؟ إن إحنا لا نعودهم ولا نشهد جنائزهم ولا آخره، بس في بقى عارض الأصل. إلا إذ، طب شيخ الإسلام ما الذي فعل؟ إلا إذ قدر، قد يصيب وقد يخطئ. لكن نفهم اللي يعنينا إن فعل الواحد من السلف في قضية عين لا يخالف الأصل، فلا تعارض الأصل بقضية عين العام. قد يصيب فيها وقد يخطئ، قد يصيب فيها وقد يخطئ. نعم. ما هو معقول لماذا لا نستغل؟ لأننا لا نرى مصلحة في استغلال، مش في مصلحة. مثلا هو عنده رأى مصلحة، أنت عندك ما رأيت مصلحة. أنت عارف أنت لو إحنا مثلا هنستغل بقى ونروح بقى أولا عياله أسوأ منه مثلا يعني، طب هتروح مش عارف لا أقرب. إذا كانوا هم بيعتبروا هذا رجوعا، ده لما إحنا بنقول إن الحويري لم يكفر بالكبيرة من حيث هي إذا وقع عزمه، بل هو يكفر إذا كان على وجهه كذا، قالك داس تراجع شامل به،
توبة المداخيل،
توبة المداخيل. أين؟ نعم. فكيف بقى لو أنت رحت عزي أقربه؟ فين كلمت؟ ثبت؟ لا طب، لا طب، يعني إذا زنى الواحد إذا قتل يبقى كافر؟ أبدا. فين هذا؟ أنا بقى أقول لك فين هذا يجيبوه، هذا فين هذا؟ هذا فين هذا؟ يصدر، لا يصدر، بيصدر إيه ده؟ بيصدر جايب كلمة، مش بيصدر مقطع، صدر كلمة. أيوة، ما احنا قلنا كده، احنا قلنا لازم، لكن ما تطلق القلب يكفر بمرتكب الكبير، لا. يعني معنى ايه؟ يعني اذا قتل كفر، اذا قتل، لا، هو بينفي هذا، انما يكفر بالكبير على الصورة هذه، وهي انني اعلم انه حرام ولكنني سافعله. طب ده مخالف؟ طب ده لازم التكفير بكل مصير؟ بس اسمه لازم. نعم.
قال الشيخ زايد رحمه الله بعد ان ذكر بعض مقومات منهج السلف، قال: وإذا كان الأمر كما علمت فكن يا أخي المسلم محبا لله وفيه ولكافة مراضيه، ومبغضا فيه كل ما يبغضه ويسخطه ويؤذيه، فإنك إن فعلت ذلك نلت ولايته ووارثت جنته وسعدت برحمته ورضاه في دار كرامته. وأخيرا، وبعد أن عرفت منهج سلفك الصالح في هذا الباب المهم، وتبين لك أن الحق فلا إخالك،
أنه الحق فلا إخالك تتوقف، نعم، أو تتردد،
نعم، فلا إخالك تتوقف أو تتردد في الحكم بالخطأ على بعض منظري جماعة الإخوان المسلمين حينما قال: بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يرفض التقليد بخططهم التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع الدعاء فهما للإسلام وأخشعهم في الصلاة.
يا الله، شوف يقول: بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يرفض التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع الدعاء فهما للإسلام وأخشعهم في الصلاة. أحد يخالف عندنا ما يصلح، حتى ولو كان أروع الدعاء فهما للإسلام. فلا إخالك توقف يعني لا أظنك تتوقف. أما رقم هذه الأصل فإنه لا يزيد هنا في تعليق على هذه القضية على القول فأين تحقيق حكم أولى براء الشرعين يا جاسم المهلهل. ويمكن أن يجيب جاسم المهلهل ومن ينفقه بأنه لا يلزم من ترضين الشخص الذي ذكى وصفه مصفوف الجماعة لا يلزم ذلك بغضه ولا معاداته ولكن خشية لا يتقيد بنظام دعوتنا التي تحتاج إليه سائر الدعوات. نعم فهي
التي توجه ولا تتوجه وتؤثر ولا تتأثر. نعم. كما لا يلزم من ضمن
طبعا ده قال حسن بن
فلا كما لا يلزم من ضمن إلى صفوف الجماعة شيعيا أو خرافيا محبته ولا موالاته ولكن لالتزامه بخطط الجماعة ونظامها ولتكثير سواد أهلها ويقال لهم حينئذ هذا جواب يضحك منه عوام المسلمين قبل علمائهم وعقلائهم.
نعم
ثم ذكر
طيب نقف عند البحث عن الحق دليل.